ليالي أمل الشام، صوت الجالية السورية في مونتريال، أهلا بكم. يوم 18 أيار ماي من العام 2011، أحييكم أنا هند لطفي من برنامج ليالي أمال الشام. مساء الخير، مساكن ورد وياسمين. السابعة مساء من كل يوم أربعة موعدنا معكم حتى العاشرة عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني yasham.ca. تابعونا. معكم اليوم حسان خلدون ومؤيد، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع yasham.ca الزميلة سوزان حج حسين. فقرتنا لليوم تبدأ مع فقرة العقارات، واليوم مع حسان وسيد نزار نوفل. الفقرة الصحية برعاية دكتورة نيلي وتانيا كنعو، تقدمها لكم اليوم الصيدلانية لينا بطل، وستكون اليوم عن الدواء الأصلي والبديل. الزواج المدني يتغلغل إلى مجتمعاتنا العربية في ظل العولمة والعلمانية، موضوع حوار مفتوح. مسك الختام مع زميل مؤيد الخالدي، واليوم سيتحفكم بمفاجآت وتسجيلات نادرة لأجمل الأغاني. أوقات مفيدة نتمنى أن تقضوها مع فقراتنا، وللمشاركة اتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789 وعبر التكست مسج على الرقم 514-945-6789. معي باستوديو رقم 2 زميل حسان. مساء الخير حسان.
مساء الخير هند، الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا فيك بمكانك.
الله يسلمك، شكرا. شكرا لك أنك مسكت البرنامج يعني، وكنت أدى وقدود أكيد يعني. كمان مساء الخير لزميلنا خلدون من وراء الميكرو، من وراء الميكروفون أكيد، ومن غرفة الكنترول. أعزائي، خبر لن يسر سائقي السيارات، حيث أعلن اليوم أن حكومة كيبك لن تتخذ أي إجراءات لوضع سقف لارتفاع أسعار وقود السيارات قبل حلول الصيف. هذا ما أكدته اليوم في المجلس الوطني الوزيرة ناتالي نورماندو، والتي كانت قد طلبت قبل عدة أسابيع من دائرة أطباء في المقاطعة دراسة هذا الخيار للحد من الارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود. لكن دائرة الطاقة أفادت أنها لن تقدم تقريرها بهذا الخصوص قبل حزيران القادم. يعني ما في يوم مثل ما بيقولوا بالعامي طاسة سخنة وطاسة باردة،
أو يوم عسل ويوم بصل. هند، أكيد كلنا بنعرف أنه كلنا معنا سلولارات وكلنا مع تليفونات. أكيد حكينا كتير بالمحمول، حكينا كتير بالشحن، ولكن في طريقة جديدة لشحن الموبايل. يعني إذا لو كنت بنيويورك الأسبوع الماضي ونقطع معك، كان نعطيك طريقة لحتى تشحن الموبايل تبعك.
شو هي الطريقة؟
بيقولوا طور علماء كوريون تقنية جديدة لشحن بطارية الهاتف المحمول عن طريق الصراخ بدلا من الكهرباء، ويعتمد الهاتف على تحويل الذبابات الصوتية إلى طاقة كهربائية. ونقل صحيفة ديلي تيليغراف عن دكتور سان كوتنين عن البحث عن المسؤول عن البحث قوله: حاولنا إيجاد طريقة لتحويل طريقة الصوت المحيطة بنا مثل الكلام والموسيقى إلى طاقة كهربائية واستغلالها في شحن الهواتف المحمولة. وكانت شركة سامسونج طورت في نيسان 2011 هاتفا يعمل على شحن البطارية الخاصة به بواسطة الأكسجين عن طريق تحويل أوتونة الهواء الهوائية إلى طاقة كهربائية. وتعتمد بطارية الهاتف الجديد على وقود الميثانول المباشر التي تعمل بالأكسجين بدلا من بطارية لوثيوم قابلة للشحن، حيث بإمكانك شحن البطارية في أي وقت بحقن الهاتف بوقود الميثانول المعبأ من أنابيب صغيرة فيستمر لعدة ساعات ويطرح في الأسواق خلال عامين.
يعني بالصراخ تصور إذا البيت فيه 5 سيلولار فون وبنفس الوقت كلهم بدهم يشحنوا شو بيصير؟
ببلش الصديق البيت كله بيشحن.
بخبر صحي غير سار، أفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم أن شخصا من سكان مقاطعة كيبك يشخص بإحدى حالات السرطان كل 11 دقيقة، أي بمعدل 131 حالة في اليوم الواحد. يعني الله يبعد المرض عن الكل، بس يعني خبر أكيد يعني بخوف.
هند كمان خبر سمعته هيك على السريع، إذا ما بعرف إذا عرفتي إنه شرب القهوة من 4 إلى 5 فناجين أو 6 فناجين بالنهار قلل من سرطان البروستات عند الرجال.
يعني ماي جاد، الدراسات عن جد يعني واحد بيحتار كيف اي دراسه بده يلحق شيء. بيقولوا ما كتير منيح، ما لازم واحد يشرب كتير، انه بترفع من دقات القلب ومن العصبيه ومن كل شيء، بس بنفس الوقت
كل يوم عندنا اختراع جديد، كل يوم في دراسه جديده. ورح نقول لك على هالطياره الجديده اللي بدات الطياره تعمل بالطاقه الشمسيه، اول رحله جويه دوليه من نوعها في العالم اليوم لاظهار الامكانيات المستقبليه للسفر الجوي دون تلويث الهواء، حيث أقلعت الطائرة سولار إمبالس من مطار في بايرن غرب سويسرا، ومن المقرر أن تهبط في مطار بروكسل بعد 12 ساعة من إقلاعها. ونقلت رويتر عن طائر والمؤسس المشارك للمشروع أندري بوشيك قوله عبر الهاتف أثناء الرحلة أن الهدف هو إظهار ما يمكن عمله بالتكنولوجيا الحالية فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وتوفير الطاقة، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا التي تستخدم الطاقة الشمسية يمكن توظيفها لإمداد السيارات والمنازل بالطاقة. وبدأ الطيارة التي تحتاج إلى 12,000 خلية شمسية رحلتها، وبعد ذلك 3 أشهر أكملت رحلة استمرت 26 ساعة، وهو وقت تحليق قياسي بالنسبة للطائرة تعمل بالطاقة الشمسية. ويبلغ متوسط سرعة طيران سولار إمبالس 70 كيلومتر في الساعة، مما لا يجعلها تهديدا فوريا للطائرات التجارية التي يمكنها بسهولة انطلاق بما يزيد 10 أمثال هذه السرعة.
يعني على الأقل بتكون بتنزل أكيد أسعار البطاقات الطائرة إذا بدأت تمشي على الطاقة الشمسية.
يعني 12 ساعة الطيران أكيد بتوصلنا من هون على أوروبا.
يعني الناس يمكن اللي بحبوا يوفروا ما عندهم مانع. للراغبين بالسفر برا إلى الولايات المتحدة بعطلة نهاية الأسبوع القادمة، أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية أنه سيكون هناك تأخير ملحوظ على الحدود الكندية الأمريكية بسبب عطلة الويكند الطويلة، بالرغم من أن الوكالة ستزيد عدد موظفي الحدود على جميع النقاط. وتنصح الوكالة تجنب السفر في أوقات الذروة والاستعلام عن مدة الانتظار على موقعها الإلكتروني www.asfc.gc.ca للتخفيف من أوقات الانتظار. ينصح المسافرين بالتقيد بما يلي: طبعا جواز السفر أو وثيقة سفر أخرى ذات صلاحية، التقيد بالحدود القانونية للمشتريات بشكل خاص الكحول التبغ، ويفضل إبراز وصل المشتريات من السوق الحرة، تجنب إدخال المواد الممنوعة من الدخول إلى كندا من الخضار واللحوم. وصدقوني عم بيشددوا كتير على هالنواحي. يعني
أكيد أنت لأنه بتعرف الأكل،
الأكل أكيد أكيد واحد يعني بده ينزع اسمه على شغلات بيقدر يعني بلاها أكيد. يعني
أنهت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عمليات حلج الأقطان المحبوبة لهذا الموسم، حيث وصل إجمالي الكميات التي تم حلجها إلى 440 ألف طن، نتج عنها حوالي 149 ألف طن من القطن المحلوج وحوالي 259 ألف طن من بذور القطن. وتم التعاقد مع شركات الغزل والنسيج للقطاعين العام والخاص على بيع 86 ألف طن قطن محلوج، مبينا أنه تم بيع البذور الصناعية لشركات الزيوت بقطاعها العام والخاص والزراعية للمؤسسة العامة لإكثار البذار والبالغة حوالي 253 ألف طن. وتم إيقاف التصدير إلى الأسواق الخارجية من الأقطان الصناعية منذ منتصف آب الماضي وحتى تاريخه لتأمين حاجة القطاع المحلي العام والخاص بسبب انخفاض كمية الأقطان المحبوبة المتسلمة لموسم 2010، بينما تم البدء ببيع الأقطان العضوية الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي للتصدير منذ بداية الشهر، وهذا أكيد الخبر بسوريا.
يعني من المعروف حسن أنه الأقطان السورية مشهورة بجودة، خاصة بمجال الألبسة يعني معروف مشهورة كتير. أنا عندي إعلان، جمعية جلجامش تقدم أو تدعوكم لحضور أمسية شعرية. الشاعر العراقي الكبير عيسى حسن الياسري يشاركه شاعران يقدمان نتاجهما الشعري لأول مرة، ماريا مقدم ونزار حمود. يقدم الندوة محمد الأطرش يوم السبت القادم 21/5 الساعة 7 مساء على سانتر دو الوزير بسان لوران 1375 جراني وصالة AB 225، والدعوة عامة مفتوحة للجميع.
جمعية سانتريتا تدعوكم للاحتفال بعيد سانتريتا في كاتدرائية المخلص على 10025 بولفار لكدي، ويوم الأحد 22 أيار الساعة 7 مساء، ويلي القداس تقديرا وشكرا للقديسة ريتا في صالة الكنيسة.
إذن بهالإعلان هاد بنكون خلصنا أخبارنا المتفرقة. انتظرونا بعد الفاصل مع زميل حسن وفقرة العقارات.
معي بالاستوديو الأخ نزار نوفل. مساء الخير أخ نزار.
مساء النور
أخي حسن. نزار نوفل خبير في الانسبكشن للبيوت والعقارات بشكل عام. حكينا كثير نحن أنه رح نحكي بهالموضوع. حبيت أسألك اليوم، ما هي الغاية من فحص العقار قبل الشراء؟ طبعا
الغاية دوما هو منشان تكوين فكرة واضحة عن حالة العقار قبل الشراء، الحالة الفنية، درجة حالته من ناحية مثلا تشغيله والأمان بتشغيل البيت وبتشغيل العقار قبل شرائه، وتكون فكرة واضحة أنه شو عم تشتري أنت، الحالة الفنية، وبالحالة طبعا الحالة الفنية بتبعها هي تقييم المالي لأله.
ماذا يتضمن فحص العقار بشكل عام؟
الفحص المتعارف عليه بالسوق هو فحص نظري بدون استعمال أي آلات للفحص، وبدون أي حسابات هندسية أو فنية للعقار من جديد. الحالي هو بس أنه بالنظر أنا عم شوف حالته التشغيلية مثل ما ذكرت بأول سؤال، والحال الأمان باستعمال البيت ما يكون فيه أي مشاكل ممكن تسبب خطر على الناس اللي بدين يسكنوا البيت.
يعني مثل شو مثلا الخطر؟
طبعا الخطر مثلا إذا كان البيت مواد مثلا ضارة في العزل، ومواد مثلا فيها فطور نتيجة تسرب مياه ممكن تأثر على الصحة للناس الساكنين بالبيت، أو الكهرباء مثلا تركيبات الكهربائية أو الميكانيكية بالبيت تكون وضعها غير سليم وممكن تسبب خطر على الصحة أو خطر مباشر على الساكنين بالبيت.
طيب شو هي الطريقة اللي بنفحص فيها البيت أو مثلا العقار؟
طريقة نظرية. أولا كل البيت هون يعتبر كنظام، ما أنه كتلة من الإسمنت أو كتلة من مواد البناء. فالفحص يتم مثل ما ذكرت النظري للإنشائي بما يتضمن الأساسات والحيطان والسقف، بعدين الأنظمة الثانية أنظمة التشغيل الكهربائية والميكانيكية اللي هي عبارة عن التدفئة أو التكييف، والنظام الصحي للبيت بشكل عام. هذه مكونات البيت بشكل رئيسي. طبعا العزل يتضمن هي الناحية تضمن قسم من الإنشائي فيها.
طيب يا هل ترى هل شيء إجباري نحن نعمل فحص للعقار قبل ما نشتري؟
بالقانون ما في أي فقرة تجبر المشتري إنه يفحص البيت، دوما يفضل. بس في فقرة بالقانون بتقول إنه صاح البائع لازم يسلم البيت خالي من أي سوينا نسمي دفوع أعطال غير ظاهرة
أو عيوب، يعني
عيوب أو بالضبط عيوب غير ظاهرة. طبعا المشتري لازم يكون عنده الفكرة عن البيت اللي عم يشتريه، ويكون عنده هو سميها نوع من الخبرة انه يشوف العيوب الظاهرة قبل ما يشتري البيت. القانون ما بيحميه، فبالحالة هو مضطر هو يشوف انسان عنده خبرة او بالاحرى خبير اللي قادر يعطيه فكرة عن حالة البيت.
طيب نحن لقينا بيت وبدنا نشتري وبندور على مفتش حتى يفحص لنا البيت على انسبكتر حتى يفحص لنا البيت، شو لازم تكون مؤهلات الانسبكتر؟
في السوق بالموجود هلا في عندنا نحن سمي اسوسياسيون من النقابات، يعني طبعا في نقابات هي نقابه المعماريين ونقابه المساعدين المهندسين اللي نسميها تكنولوج، وفيه منظمات في منظمتين هون على مستوى كيبيك، هي منظمه الاي اي بي كيو اللي بيسموها هي الاسوسياسيون دي انسبكتور اون باتيمون، وفيه اسوسياسيون هي اللي هي اسوسياسيون ناسيونال اي اكسبير أم باتيمون اللي اسمها أنيل، إنه ينتحدوا مع بعض يعملوا منظمة واحدة لفحص البيوت. قبل كل شيء مشان تفتش على خبير عن انسبكتور يسميناه باللغة الفرنسية، يفضل دوما هو الريفيرانس. طبعا فيك تفتش انت على الشبكة على
الانترنت
على الانترنت، وفيك تشوف انت بتروح على المواقع تبعت المنظمتين هاي اللي عم حكي عنهم، أو على الموقع تبعت المعماريين دي كيبيك أو التكنولوج اللي هن مساعدين مهندسين. يفضل دوما الريفرنس، ولازم تسأل عنه شو المؤهلات العلمية والخبرة اللي عنده قبل ما تقارن بالأسعار. يعني يفضل يكون عنده خبرة منيحة ويكون عنده مؤهلات علمية، لأنه في السوق في ناس كتيرين ما عندهم أي مؤهلات علمية وبيدعي إنه هو
وبيحق لهم العمل.
ما في قانون كان بيمنع عن الانسبكتور في الواحد ياخذ ابن عمه وابن خاله أي واحد كان إنه يكون عنده وبيدعي عنده الخبرة. طبعا بالمنظمات المنظمتين اللي ذكرتهم لازم يكون عنده على الأقل بعض المؤهلات اللي بتسمح له إنه يقوم بهالعمل.
عفوا يعني حسان اسمح لي بس أطرح سؤال، إنه الأشخاص يلي يعني لهم الحق إنه يطلبوا أي هوية تورجي إنه هذا المفتش هو مؤهل أو غير مؤهل؟
طبعا هو لما أنت تتصلي فيه وتسأله شو خبراتك، طبعا أقرب أي منظمة، أنت عندك منظمة عندك تأمين، راح يقول ايه. فيك تسألي انت، فيك تسمح لي مثلا روح على الموقع شوف عن اسمك استخبر عنك انا اتصل. وكل الحالات ما بيك في هذا الموضوع. انا برأيي لازم المفتش اذا مسمي مفتش هو يكون عنده على الاقل المؤهلات العلمية اللازمة اللي بتسمح له يقوم بهالعمل، يعطيك فكرة تماما واضحة عن العمل.
يعني لازم يكون مهندس معماري شيء برأيي.
يفضل أنا برأيي المعماري، طبعا هني بيصحون المعماري لأنه فيه هون فهم الأوردر ديزاين إنجينير دي كده ما متدخل كتير بهالموضوع، وحاولوا أكثر من المهندسين يشتغلوا لاقوا صعوبات لأنه العملية فيها مسؤولية كبيرة. صح فيه تأمين بس المسؤولية كبيرة. أنا برأيي المعماري لحاله ما بيكفي، يفضل إذا كان مهندس وعنده الخبرة اللازمة، لأنه أهم شيء بالبيت هو الإنشائي، مثل الأساسات والحيطان الحاملة والأساس السقف. فمهندس قادر يعطي حكم ويحلل الأمور أكثر بكثير من أي أرشيتك اللي هو عبارة عن تصميم. وشفت من خلال خبرت اللي صار لهلا بحدود 11 سنة بهذا المجال، طبعا في عندي خبرة ثانية بالمجال الهندسي اللي كنت اشتغلت فيه من قبل، دوما بعض المفتشين يسميها انسبكتور مشان شغلات بسيطة جدا جدا ما عنده الخبر اللازم، انه هو يعطيك تحليل عن شغله صغيرة او بالاحرى عيب صغير اللي هو لازم المفروض يكون عنده الخبر اللازم بحيث انه يعطي للمشتري الجواب بشكل صحيح وسليم، وما انه يعطيه ريفرنس او سميه انه يحوله على خبير ويكلفه مصاري اكثر وزمن اكثر.
انا بحب اللي بيحب يشاركنا كمان على الهواء مباشرة ممكن يقدر يتصل فينا على 514-745-6789 على اي سؤال بالنسبة للإنسبكشن بالنسبة للعقارات، او عبر الاس ام اس على 514-945-6789. سيد نزار، مثل ما تفضلت وحكيت، نقابة المهندسين، نقابة المهنيين، نقابة المخمنين، هن كلهم سوا بيجتمعوا لحتى يشكلوا الاتحاد اللي مسميه اتحاد التقنيين في فحص المباني السكنية بكيبك. هل انه التقنيين بفحص المباني بكيبك مجبورين انه يكونوا داخل هالجمعية؟
انا قلت اي واحد ممكن بالقانون، اي واحد ممكن يقول انا مفتش، بس طبعا يفضل يكون هو مثل ما قلت بين المنظمتين اللي ذكرتهم سابقا. بس لما اللي اجتمعوا نقابة المهندسين والمعماريين واجتمعوا مشان المنظمة اللي اسمها Association Design Inspector Department مشان يحطوا كود بسميه دونتولوجي وطريقة الفحص، ما عملوا اي منظمة بيناتهم للأسف يعني.
طيب هل ترى المنظمة بعد ما طلعت على
المنظمة موجودة؟
موجودة
موجودة،
وأكيد أنت عضو فيها.
أنا عضو فيها بالأساسيان ناسيونال ديزاين انسبكتور إكسبير.
طيب تنصح اللي حابب يفحص بيت قبل ما يشتري، تنصحه أنه يتصل بهالجمعية لحتى يطلب انسبكتور؟
يفضل طبعا يفضل.
شو بيتميز عن غيره؟
بس هو على الأقل عنده انكادرمان إذا بدنا نسميه، إنه في ناس عم يتابعوه، وفي عندك يعني يسميه كود دونتولوجي، يعني بالأحد لازم هو يحترم بعض المواثيق اللي ما يسميه كود دونتولوجي، بعض المواثيق اللي مكتوبة لها المنظمة، واللي بتسعى هي تحمل المستهلكين أو تحمل المشتري بشكل عام.
طيب يا هل ترى هل التقني يملك بوليس التأمين ضد الأغلاط مثل الأكثر المهنيين الموجودين بكيبك؟
إذا كنت عنده بالمنظمتين لازم يكون بشكل إجباري عندك تأمين ضد الغلط والإهمال، بينما مفتش عادي ما منتسب للمنظمة ما حدا بيجبره أنه يكون في عنده تأمين.
وأين أبحث عن التقني يعني بفحص البيوت باتحاد تقنيين؟
نعم، فيك تبحث عنه إما بنقابة المعماريين اللي اسمها أوردزير ديزارشيتكت، أو بنقابة التكنولوجي اللي هي المساعدين المهندسين، أو بالمنظمتين اللي اسمهم أسوسياسيون ديز انسبكتور أون باتيمان دو كيبيك أون باتيمان، والأسوسياسيون ناسيونال إكسبيرت أون باتيمان.
فرضنا أنه اليوم أنا عم دور على بيت لأشتري، ودائما نحن بنقول حسب سوزان. من الأفضل بدء البحث عن التقني لفحص البيت بنفس الفترة اللي نحن عم دور فيها على البيت، يعني بنفس الوقت أنا عم دور على البيت وبنفس الوقت بكون أنا محضر حالي إنه أنا بدي يجيب الإنسبكتر الفلاني، أو مثلا باختيارك التقني حاضر يكون جاهز دائما إنه أنا أتصل فيه بس لاقي البيت دغري أتصل فيه، شو رأيك في الموضوع؟
طبعا هالكلام سليم، المفروض دوما يبحث عنه قبل فترة مشان تكون فكرة وتستفهم عنه، أنت عن سمعته قديش عمل، شو المؤهلات تبعيته، تختار أنت لازم تحكي بجوز مع واحد ولا اثنين، شوف أنت مين اللي ممكن أنت تعطيها العمل اللي هو بالأصل في حلم لألك، أنت عم تشتري بيت اللي هو حلم بالنسبة لناس كتير يعني، وتحضر. بس طبعا لازم تتصل فيه قبل بوقت يومين ثلاثة عادة بعد الأوفر داشا بيسموه،
بعد ما يقبلوا
الأوفر داشا المفروض معك أنت عادة سموه الأجان موبيليه أو الكورتية موبيليه، بيعطي عادة فترة بحدود سبعة أيام، بيعطيه سبعة أيام عادة منشان يعمل الفحص للبيت.
طيب بالنسبة للعمار الجديد اللي عمره تقريبا بحدود 5 سنين،
نعم.
هو تحت دايما بعده تحت الضمانة،
نعم.
تنصح انه كمان نقدر نفحص هالبيت اذا بنشتري؟
طبعا هذا اي بيت العيوب عاده تظهر في دوما في فحص اسمه الاستلام من المتعهد مباشره، المفروض يفحص، بس الفحص يختلف تماما. الفحص هون اذا مطابق للمواصفات اللي اتفق عليها المشتري مع اللي عم يعمر مع المتعهد، مطابق للمواصفات ومطابق للعقد اللي تعقد عليه. بعد أول سنة ثاني سنة بتظهر العيوب اللي هي ناجعة عن تمدد والتقلص الحراري اللي بتعطي عيوب كثيرة، خاصة بشكل خاص بالأساسات، هي عبارة عن تشققات، إذا كانت تشققات نتيجة عن تمدد البيتون ولا تشققات نتيجة عن هبوط بالتربة، كل العيوب الإنشائية بشكل عام تظهر بعد أول سنة ثاني سنة. ويفضل دوما يفحص البيت، حتى كمشتري أنا اشتريت البيت افحصه قبل ما تخلص فترة
الضمان،
فترة الضمان اللي 5 سنين، وهذا عادة في كل الناس بيعملوها.
البيوت الجديدة لا تخضع لعملية، يعني ما فينا، ما بنطلب انسبكتور حتى يشوفه.
أول ما ذكرت هلا طبعا نحن بسموه
حتى البيت الجديد الجديد
الاستلام طبعا بسموه، ما عم خليك، إذا كان مطابق للمواصفات اللي الموجود اللي بتحطها هي الكود دو باتيمان بشكل عام الكندي أو المقاطعة كيبيك. واثنين إذا هو في بعض المواصفات المتفق عليها المشتري مع المتعهد لازم يكون محترمي بالعقد، يتصلوا بمفتش يتأكد من البيت
مطابق
تماما للمواصفات مطابق للعقد.
طيب شو بصير إذا المشتري لقى عطل بالبيت بعد ما فحصه، بيقدر يغير رأيه؟
بيقول في شغلتين، بيقول إذا أنت فحصت البيت بعد الانسبكسيون والبيت هذا بيمنع أنت لك فيك تلغيه، يعني بنزل من قيمة البيت وما كنت راضي عنه فيك تلغي، فيك تلغي
فينا نلغي.
إيه طبعا.
طيب نحن دائما كنا نحكي مع سوزان نعم. بالفقرة العقارية نعم. عن بعض المشاكل اللي بيتعرض للبناء من أمراض نعم. مثل مثلا البيرات مثل الأميانت وما شبه ذلك نعم. بنقدر يا هل ترى بس نعمل فحص انه فينا بنقدر انه هالمشاكل هي ننصح بتحويلها الى تقني اخر متخصص بهالمجال، ولا مثلا الانسبكتر نفسه هو بيقدر يعطينا عنا شيء؟
لا للاسف في بعض المواد البناء هي بشكل عام كانت في فتره معينه كانت مسموحه، بعدين تبين مع الايام نتيجه الفحوصات اللي حكينا عنها اللي بتلقاها مثلا كانت ضاره بعدين صارت كويسه. هذيك المواد مثلا لاعطيك فكره كانت الفيرماكيليت او الاميانت كانت فتره معينه نوع من العزل جيد جدا، تبين بعدين ممكن تسبب امراض مثل السرطان. فالمفتش لما بده يفحص يشوف مثلا سميه البيريت اللي هي عباره عن عناصر كيميائية بالتربية، ما فيك تفحصها مباشرة، فيك أنت تشك إنه هذه موجودة بس بدك أنت مخبر يجي ياخد عينات يفحصها يتأكد من وجودها.
يعني بشكل عام تنصح أنه يكون في تقني آخر
إذا شكيت بوجودها؟
بوجودة.
إذا شكيت بوجودها لازم في بعض المواد ممكن تكون ظاهرة مثلا للعيان كمثل الأميانت أو الإسبس الأميانت ولا الفيرماكيليت، إذا كانت موجودة مثل الأميانت تقول أنه موجودة هي وتنصح انه مثلا يشيل المادة او تعطي فكرة للمشتري.
طيب يا هل ترى انه التقني بيقدر يعطينا فكرة اذا مثلا في بالحيطان اي مشكلة؟
للأسف ما في حد يشوف ورا الحيط بعد هالطبيعة ما عطتنا هالميزة هي، ما في آلات للأسف ممكن نشوف طبيعة المادة. لا طبعا في بعض في مثلا اجهد الام اهل الوقت الحاضر موجودة بالسوق اللي هي بيسموها الانفراروج، يعني أو تحت الحمراء، الأشعة تحت الحمراء ممكن تعطيك، بس تعطيك 100% لا، تعطيك حسب ترددات الترددات الموجات تحت الحمراء ضمن المادة، ممكن تعطيك الكثافة تبعيتها بس تحكم عليها 100% بشكل قطعي، ما فيك تحكم عليها.
طيب بالنسبة للرطوبة بالبيت كيف فينا نعرف قديش نسبتها؟
في أجهزة ممكن نقيسها في نوعين من الرطوبة، الرطوبة اللي يسموها الرولاتيف نسبية اللي هي بتتغير مع الطقس ومع الفصل وما أنا كتير مهمة، هي بتفتح شبابيك ولا بيسموه مغير الهواء شانجور دير بغيرها ولا تابع عن طريق جهاز التدفئة. والثاني الرطوبة اللي هي تدخل ضمن البيت الناجع عن إما المياه الجوفية اللي بتطلع بتكون موجودة تحت الأرض وتطلع فترة ذوبان التلج أو الأمطار الغزيرة، أو اللي بتدخل نتيجة مثلا تشققات بالأساسات أو تشققات بالبلاطة اللي تبعت القبو. في أجهزة، الأجهزة كالتالي، في أجهزة بتقيس الرطوبة عن طريق مثلا موجات كهربائية تملق بالجهاز تعطيك أنه في هون رطوبة باعتبار الماء هي ناقل للكهرباء. وفي أجهزة تانية هي الأشعة تحت الحمراء ممكن تحدد
وجود. يعني قديش هي النسبة المقبولة بالبيت كرطوبة؟
هي الرطوبة النسبية اللي حكينا عنها طبعا نحن هي ما عم فلك متغير حتى الإنسان يكون مرتاح في عيشته بالبيت. الرطوبة النسبية تتراوح بالشتاء بحدود 45%
اللي مقبولة
الماء اللي بتريحنا نحن طبعا تتراوح بين 40 و50 حسب أنت ما يتقبل جسمك. بالصيف طبعا إذا طلعت على 60-65 معلش، بس نحن عم نحكي الرطوبة اللي ما منيحة
دائما. إيه قديش تكون النسبة تبعها؟ يعني
انت ما عم قلت لك الرطوبة هي لازم تكون، بس الثاني اللي بتدخل بتعمل مشاكل هي نتيجة تسرب المياه ما مسموحة إطلاقا.
هي مو مسموحة إطلاقا ولا بأي نسبة.
وأنا إذا دخلت مياه وخربت مثلا، إذا خربت أنت
الحيط أو
خربت الحيط ولا دخلت بشكل كبير خربت الأرضية ولا هي ما مقبولة بالمرة، هي تعمل ممكن تعمل أمراض هذه نتيجة الحرارة والرطوبة الزائدة، ممكن تعمل شو يسموها فطور.
فطور
بكتيريا.
طيب هي حكينا بالنسبة للرطوبة. بالنسبة بالفقرة العقارية عطول نحكينا عن شق بالأساس البيت، هل هو مثلا بتروح تشتري بيت تلاقي فيه شق بالأساس، ومنقول أكثر الحالات بهالشق هو مشكلة، بل شو هو سبب يعني سبب المشكلة بتكون؟ بتوافقني رأيي أنه هالشق هذا هو بالأساس بيخلي الواحد يرجع لورا من ما يشتري البيت، ولا أنه مثلا ما في مشكلة فيها؟
لازم طبعا التشققات اللي بتصير بالاساسات الى اسباب كثيره، ممكن اسباب نتيجه ضعف التربيه.
اكيد نحن بنلحق السبب،
هي عشان هيك بدي يكون خبير، مشان هيك عم كل واحد يختار المفتش
الخبير المناسب القادر
هو يعطيك
المعلومات.
اكيد نوع من الشقوق يسمى شقوق تمدد، لانه انت ما بتعمل انت اي حائط من البيتون اللي هو عباره بالكود هون طوله اكثر من 100 قدم، يعني بحدود 25 متر، لازم نحن نخلق فيه فاصل تمدد. إذا ما طبعا هو محيط البيت بيكون أكثر عادة من 100 قدم، إذا ما خلقت الطبيعة نتيجة تمدد البيتون بس بالصيف، فمشان هيك عم أقول لك العيوب بعد أول سنة ثاني سنة ممكن تظهر نتيجة التمدد والضغوط الداخلية، الطبيعة رح تخلق هذا الفاصل اللي عبارة هو عن تشققات، بالإضافة للتشققات اللي ممكن تحصل عند شفان البيتون بسموها شقوق سطحية وناعمة كتير، هاي ممكن ما تأثر بس مع الوقت يعني صار الضغط، إذا صار ضغط على التربي من التربي على الأساسات ممكن تكبر هاي وتصير تشقق غير مرغوب فيها، ممكن يدخل مي. أي تشقق بالبيتون هو ممكن يدخل مي على البيت، ممكن يعمل مشاكل بالبيت، فيفضل دوما تصليح الأساسات هالشقوق الموجودة بالخرساني. التشققات الثانية الناتجة عن عيوب في التربية ممكن تأثر على الهيكل، عن هيكل البيت وعلى مقاومته بشكل عام، فبدها معالجة ثانية.
السؤال الأخير لك نزار، تنصح الملاكين قبل ما يبيعوا بيتهم انه يعملوا انسبكشن؟
في كتير ناس بيعمل اذا كان هو بده يريح راسه من المناقشه او بالاحرى عرض ثاني لعرض الاصلي يفضل يعملها.
بيفضل يعملها يعني انت بتفضل
الاثنين جهتين.
نزار انا بشكر كتير، اذا حب حدا يتصل فيك لحتى ياخذ رأيك بموضوع بيت وكذا كيف يقدر يتصل فيه؟
بكل سرور بيتصل مي 514-813-8721 أو على الإيميل نزار وانوفال أكوميرسيال سيمباتيكو بونسيا أو يتصل بحسن.
ممكن نعيد تليفون مرة تانية؟
514-813-8721.
نزار عندي شكرا كثير على المعلومات القيمة اللي عطيتنا إياها، وشكرا لإصغائكم.
شكرا
سيد نزار، شكرا حسان. طبعا دائما وجود سوزان بيناتنا يعني كمان يعني له طعم آخر أيضا يعني
أكيد.
شكرا لهالمعلومات القيمة اللي قلت لنا إياها. وأعزائي المستمعين ننتظرون الفقرة الصحية اليوم. الفقرة الصحية حنحكي عن الدواء الأصلي والبديل، الجينيريك والدواء البديل. طبعا هالفقرة برعاية دكتورة نيلي وتانيا كنعون مقدمة من صيدلية جان كوتو. انتظرونا بعد الفاصل مع الصيدلانية لينا بطل.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى siri.ca.
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند Financier Sun Life، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة،
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع المبلغ اللي دفعته بالكامل.
لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-88-777-06
514-88-777-06
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل. أجبان وألبان ماري كاردي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولة شايفيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماري كاردي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماري كاردي لتأينا تبني عكاوي لأينا.
شو قصتك حايشة لايسا؟
مين من شركات الطيران مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي. فوياج كلاسي 306 فلوري ويست 514-448-016-448-0788
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
Oh.
المستمعين برحب فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي يمال الشام. معنا فقرات متعددة، انتظرونا للساعة 10 اليوم نحن معكم. هلأ وصلنا للفقرة الصحية، الفقرة الصحية برعاية دكتورة نيلي وتانيا كنعو بتقدم لنا إياها دائما أو يعني بعض الأحيان. أسد لانيا لينا بطل، مساء الخير.
مساء النور،
أهلا لو سهلة فيكي دينا. اليوم بدنا نحكي عن الدواء الجينيريك والدواء الأصلي. يعني بنسمع دواء جينيريك، شو هو هذا الدواء الجينيريك ودواء أصلي؟
الدواء الجينيريك أو الدواء البديل طابق تماما للدواء الأصلي أو للشركة الأم، وحتى هالدواء ينباع عن طريق شركات تانية غير الشركة الصانعة الأساسية، طبعا تحت اسم مختلف، بس هو الاسم بيكون اسمه العلمي، مو إنه أي اسم حطيناه، بيكون اسمه
ما هو اسم. ما في تجاري اسم تجاري
بشكل عام، ما في تجاري، بيكون تحت اسم العلمي للمادة الفعالة الموجودة بهالدواء. طبعا المادة الفعالة الموجودة فيه هي نفسها 100% المادة الفعالة الموجودة بالدواء الأصلي، له نفس المواصفات العلمية والعالمية بكل المجالات، حتى طريقة استعماله هي نفسها، تأثيره كيف بيمشي بالجسم نفس الشيء، تأثيرات الجانبية الأثار الجانبية اللي ممكن يعملها الدواء الأصلي بيعملها نفسه الجينيريك، تركيزه بالدم أو تركيزه بالجسم بده يكون مطابق 100%، وحتى طريقة تصنيعه يعني من البداية والكنترول تبعه وضعه بالسوق كله بيكون مطابق 100% تقريبا للدواء الأصلي. الشيء الوحيد اللي بيختلف ممكن نقول أنه شو الاختلاف هو السعر. سعره بيكون أقل تقريبا 40% من الدواء الأصلي، وهلأ بعد شوي بقول لك ليش السعر أرخص. وممكن كمان نوه على شغلة بسيطة، أنه إذا في اختلاف بيكون هو بالمواد المساعدة اللي بتنضاف للدواء لتشكيل الدواء الكامل، يعني مثلا الحبة حتى تصير في المواد الفعالة الموجودة فيها، وفي مواد إضافية منضيفها لنعمل الحبة أو لنعمل الجل أو حتى نعمل الكبسول أو لنعمل، فهدول المواد بتكون باودر أو بتكون مستحضرات مساعدة نحن نسميها
للبلع أو هيك،
هدول ممكن يكون الاختلاف بسيط، بس لازم يكون الاختلاف بسيط، لأنه إذا كان الاختلاف كتير كبير وقتها بيصير بتأثر الدواء، بيعود الدواء ما بيعود مطابق مثل ما حكيت، ما بيعود
حتى الحجم لازم يكون مطابق
تقريبا
لأنه الأرخص بتكون الحبة يعني كبيرة بده واحد ساعة ليبلع
هي كبيرة صغيرة مو هون المهم، أنه النتيجة الدواء وقت عند استخدامه أو عند تناوله يكون بالنتيجة هو نفس النتيجة. طبعا مثل ما عم بحكي عن هالمواد هي إذا كانت كتير الاختلافات كبيرة بتتأثر المادة الفعالة فبهالحق مطابق. فتقريبا الشركات كلها الجينيريك اللي بتحاول تعمل الكوبي أو البديل عن الأصلي بتحاول قدر الإمكان تمشي بنفس النورم بنفس التركيب أو بنفس تقريبا نفس الشيء 100% حتى ما يكون في أي اختلاف.
يعني بحب أذكر مستمعينا أنه نحن اليوم موضوعنا بالفقرة الصحية عن الدواء الأصلي والبديل. الصيدلانية لينا بطل معنا من صيدلية جون كوتو حتشرح لنا عن الفرق بين الدواء الأصلي والدواء البديل. طبعا الدواء البديل مثل ما نوهتي هو أرخص 40% أرخص
تقريبا 40% إذا مو أقل. كمان في شغلة كمان كتير مهمة هو أنه الدواء البديل أو الدواء الجينيريك حتى يكون موافق عليه من سانتي كندا، هي اللي تعتبر من المؤسسات الصعبة جدا بالمعروفة من مؤسسة سانتي كندا، يعني هي أصعب وحدة يعني أكثر وحدة شديدة بأمورها لأنه كتير بتاخد وقت وبياخدوا يعني شروطها جدا قاسية لتقدر تعطي رخصة لأي دواء يطلع بالسوق. فالدواء حتى هي توافق عليه انه يكون بديل للدواء الاصلي طبعا بتاخد وقت طويلة عن طريقة بتروح لسنين لتقدر توافق، لازم يكون بيو ايكيفالان. بيو ايكيفالان شو معناتها؟ معناتها انه الدواء لازم يكون تركيزه او وقت بيصير امتصاصه وتوزيعه بالجسم بيكون مطابق 100% للدواء الاصلي. هلأ في تجاوزات صغيرة نحنا تقبل فيها هي سانتي كندا، هي اذا نزل شوي عن 100% يعني تقريبا صار 80 اقل او لطلع لل 125 هذا موافق عليه، بس الاختلافات دائما مثل ما قلت لك بتكون بالمواد اللي مساهمه في تركيب الدواء مو الماده الفعاله الموجوده،
اكيد مو الدواء نفسه يعني
مو التركيبه او مو الموليكيول الرئيسيه، المساعدات شو بيسميها المستحضرات المساعده لتشكيل الدواء، هون الخلاف بيصير هالمرج فبتقبل فيه هي. وحتى اعطي شويه بس كيف الفتره اللي تاخذها سانتي كندا لتوافق عليه للدواء الجينيريك يصير بالسوق بين 4 و5 سنوات.
والدواء الأصلي بياخد شيء 12 سنة.
طبعا الدواء الأصلي هلأ بدنا نحكي عنه شوي بعدين، أنه طبعا هي الشركة الأم وقت بدها تبلش تعمل دواء أو شركة بدها تقدم دواء بالسوق أو بدها تخترع دواء طبعا يعطوها مدة، طبعا في أمور بروتوكول بدها تمشي فيه، في له مدة خلينا نقول 15 سنة هي بتفيتي لها، يعني هي بتحصر الدواء فيها لمدة 15 سنة ابتداء من الدراسات للدواء مو توزيعه، من وقت ما بلشوا يعملوا دراسات عليه. طبعا أي دواء بدها تصنعه بيكون عليه دراسات بيكون عليه أبحاث بيكون عليه تجارب، التجارب بتكون أول شيء على الحيوانات بعدين بتصير على الإنسان، طبعا هي بتاخد وقت
أكيد.
فإذا كانت هالأمور هالبروسيسوس سريعة فهي بتقدر مثلا خلال 4-5 سنوات يكون دواها جاهز بالسوق، فمع 10 سنين تطرحه بالأسواق وتستغل هالشي لصالحها. متى ما مرقوا العشر سنين بحق بقى لي لشركات تانية طبعا ضمن شروط معينة، يعني مو شغلة سهلة مين ما كان بيجي بده يعمل.
طب طالما هي يعني نفس المواد نفس الفعالية ليش هي أرخص؟
هلأ هون هي اللي. فأنت هلأ مثل ما كنت عم بحكي أنا الشركة الأم اللي عملت هالدواء قديش أخذت أبحاث قديش أخذت دراسات
طويلة.
ناس قديش اشتغلوا تجارب يعني بتاخذ هذا كله مكلف. وحتى تطرحه بالسوق وتثبت انه فعال والناس تنبسط منه او يستفيدوا الناس من هالدواء هذا كله مصروف كبير عليه. فبتجي الشركه الجينيريك بكل بساطه بتاخذ الفورمول جاهزه مجهزه وتعمل منها كوبي، مثل ما انا مثلا بخترع شيء شغله وبتاخذ وقت معي انت بتاخذي الرسيت وبتعملي مثلها. اكيد بدها تكون عليكي ارخص أكيد. وبالنتيجه للمستهلكين ارخص. فهاي هون هي هون الفرق. فالناس بتفتكر انه اذا ارخص يعني منه منيح الدواء ولا بيأثر وبده يضرني نو ارخص لانه الفورمول جاهزه عم تعملها بطريقه كتير اسهل بكتير من الشركه اللي وضعت كتير من الكوادر الطبيه والابحاث وهي اللي سويتها.
طب بالمستشفيات طبعا الناس بيتناولوا الدواء بيعطوهن عن طريق الممرضات حبات
تقريبا جنري كله يعني انا كله. حتى الناس ترتاح يعني انه ما يخافوا انه معظم مستشفيات كندا او خلينا نحكي على كيبك نحن قاعدين معظمهم بيعطوا الجينريك. وحتى نحن وقت بتجينا البريسكريبشن اللي طالعه من المستشفى للمريض او اذا كان مريض بالمستشفى وطالع فبيحطوا لنا الاسامي الجينريك فما في شيء اسمه شيء الاسامي الاوريجينال اللي بنعرفها. فانا نتيجه كمان اشتغلت فتره بالمستشفى كله بيستعملوا جينريك هلا المريض ما بيعرف شو عم بياخد
أكيد.
بس هي ال
طب تغيير الدواء بالأصلي بالجينيريك اللي هو البديل يعني هل هو مسموح للصيدلي انه يعني يعطي مثلا اذا دكتور عطى رشيتة بدواء أصلي هل هو يعني مسموح للصيدلي انه يعطي البديل الجينيريك بداله؟ مين المسؤول يعني عن استعمال الدواء البديل بحال
بشكل عام؟ بشكل عام وقت تجي الوصفة من الطبيب اجمالا الأطباء براسهم هو دايما أول شيء بيطلع بيضل موجود بالرأب يعني
بذهنه
بذاكرته. فالطبيب بده هو هالدواء هاد اللي اسمه بيعرفه خلينا نقول ليبيتور أوكي؟ لأنه من وقت ما طلع اسمه ليبيتور والعالم مشيت عليه مثل كلينكس
أكيد إنه ضل اسمه كلينكس
فبالنهاية نحن كصيادلة بنفهمها إنه بده الليبيتور بده المادة الفعالة تكون اللي بالليبيتور. طبعا الصيدلي إله الحق إنه يغير بس طبعا بيغير بتحت مشورة البيشنت يعني بيروح يحكي مع البيشنت ويقول له إنه أنا الحكيم وصف لك هيك بس أنا أقترح عليك تاخد الجينيريك. طبعا البيشنت بهيك حاله بينقزوا العالم اول فتره انه ليه وكيف بدك تغير لي وكيف مو ما عم بغير لك انا هي المبدا هي منها تغيير انا ما عم بعطيك غير دواء عم بعطيك نفس الدواء تحت اسم شركه ثانيه بتعمله بارخص سعر ببساطه هالكلمتين بس. هلا في ناس بتلاقيها كتير كبيره وبتلاقي انه بتلاقيهم دغري ارتكسوا
لانه عندهم خوف يعني ما صح. يعني عندهم ثقه بالدكتور تبعهم.
طبعا
هل الصيدلي مؤهل انه يعمل هالشيء هذا تحت
لو ما له مؤهل ما عطوا يعني كانت الصلاحيه
لا حتما ومعلوماتكم صادقه 100% ويعني ما فيها غش نهائيا
اكيد انتوا مسؤولين. برافو عليكي نحن من البدايه ما في غش بنعرف انه هذا هو الدواء الاصلي بنعرف انه هذا الجينيريك بنعرف انه الجينيريك طبعا المحبذ أكثر ينباع لأنه أرخص. طبعا هلا مفوت نحن بالإنشورنس ليش أرخص لأنه الإنشورنس بتغطي أكثر ما تغطي الدواء الأوريجينال طبعا
أوكي.
هلا وقت بيكون الدواء وحيد بالسوق ما له بديل مضطر كل الإنشورنس بما فيها الأسيغانس مالدي تغطي له الدواء بيتعامله مثل أي دواء تاني. طب هلا وقت بده يجي الدواء الجينيريك اللي هو أرخص واللي وافقت عليه واللي طرحته بالسوق واللي طلبت من الصيادلي إنه يغيروه بدها تيجي تغطيه كمان بتغطيه طبعا سعره أرخص للتغطية الجينيريك سعره أرخص حتى ما تظلم الشركة الأم أو الشركة الأصلية أو الدواء الأصلي بتغطيه للدواء الأصلي كمان بس بتغطيه بنفس السعر اللي بتغطيه الجينيريك يعني كل شيء زايد
طبعاً
بده يدفعه المريض من جيبته.
فهو بالنسبة للمريض أرخص له عم بياخد نفس النتيجة
فهي منا شغلة تغيير أو تبديل أو عم نشتغل نوع هي شغلة انه هي مبدأ، هذا هي مبدأ. طبعا نحن بيتعمم علينا، نحن ما من رأسنا منعود من
اكيد اكيد. وعندكم دراسات عن كل هالأدوية اللينا في معنا اتصال.
بس بدي يعطيك العافية.
الله عافية.
بس بدي انا عم بسمع وهذا بيهمني الامر كتير.
تفضل.
ما حاذكر اسم الدواء، انا عم باخد دواء لمرض معين وسمعت عن الجينيريك، قلت له للدكتور، قلت له في مجال اخذ جينيريك؟ رفض، قال لي لا بتاخذ الاصلي جينيريك، ما في بهالموضوع هذا ما فيك تاخذ الجينيريك. بس تعليق عليه انه بدي افهم، هي عم تقول هو ذاته، طيب هون الدكتور رفض.
طيب لا قال لك ليش. هلا الادويه بشكل عام الجينيريك الى نفسها الاصلي هو نفس الجينيريك. في بعض الادويه نحن بنسميهم المارش ثيرابوتيك، يعني ادويه كثير حساسه، يعني اذا شوي خلاف صغير بياثر تأثير كبير. هدول هن الأدوية اللي حتى نحن ما بنحاول نغيرهم.
بارك الله فيك.
يعني أنا اللي بدي إياه إنه المريض يثق بالصيدلي. نحن ما بنرضى لأنه هي نحن مسؤوليتنا قبل.
يعني أثار نقطة مهمة كثير.
برافو عليك. وأنا هيك بدي أحكي فيها بعد شوي، لأنه بنحكي بشكل عام بعدين بدي أجي للاستثناءات اللي بتصير. فنحن كمان بحالة، خليني أحكي أنا عني شخصيا، وبعتقد إنه كل الصيادلة بيشاركوني شيء، ودنا نعرف إنه الدواء في كذا دواء براسنا بنعرفهم إنه هدول ما لازم يتغيروا إذا متعود عليهم المريض.
أيوة.
وماشي حاله ما لازم نغير للجينيريك، لأنه هلا مثل ما قلت أنا بجوز بالمواد المرافقة للدواء هي اللي تعمل شوية خلاف بتأثير الدواء بالجسم، وهذا غير مرغوب لبعض الأدوية. لأن التأثير بيكون صحيح صغير بالدواء بس كتير كبير بجسم الإنسان.
لأنه صحة.
برافو عليك.
المرض هذا المعين بيكون كتير حساس.
مزبوط. فأنا بوافقك بالرأي، وكتير منيح اللي سألتني لأنه كنت بدي أحكي عليها بعدين، هلا جبتها أنت. فهي كمان مسؤولية، وأنا بدي كتير ركز على إنه نحن مسؤولين أكثر منكم على هالموضوع.
شكرا كتير. الله يبارك فيك.
الله يخليك. مرسي.
أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني كمان بس بحب ذكر المستمعين إنه نحن عم نحكي عن الدواء البديل والأصلي، الجينيريك والأصلي، ومواصفات مواصفاتهم واحدة ولكنه أرخص، ومعنا صيدلية لينا بطل حول هالموضوع. إذا بتحبوا تستفسروا عن أي دواء أنتوا بتاخدوه، هو أصلي أو جينيريك، أهلا وسهلا فيكم. طب شو المشاكل؟ خلينا نحكي نرجع شوي. الفيتامين عم نلاقي مرات، طبعا هاي مرات بياخدوه على الرف بدون وصفة دكتور أو أي شيء. كمان بنشوف تباين بالأسعار، هل هو نفس الشيء لما بنشوف تباين بالأسعار معناتها أنه هو جينيريك؟
خليني أنا أحكي عن الأدوية اللي موجودة، اللي خارج، اللي أدوية هي بس ما بتدوص، هي الموجودة على الرفوف. نحن خليني أحكي عن الصيدلية تبع جان كوتو، وبشكل عام كل الصيدليات عندهم نفس المبدأ، بيحطوا خلينا نقول فيتامين، عم تحكي أنت على الفيتامين، نحط الفيتامين ونحط قدامه الجينيريك. الجينيريك تبعه المفروض يكون هو نفسه تبع الأصلي، مثلا سانتروم، سانتروم كل العالم تعرفه. في عندنا نحن لمارك بيرسونيل هي نفس تركيبة السانتروم، وإذا بتطلعي على التركيب هو نفسه. نرجع نقول أرخص، إيه أرخص لأنه السانتروم اللي عملوه مثل ما رجعنا حكينا في بروسيسز كبيرة، هي نقلوه ونقل. طبعا هيدا أنا برأيي أنه حرام تحطي غالي إذا فيكي تاخدي نفس المفعول بأرخص الأسعار. وهذا بشكل عام تقريبا كل المواد الموجودة بالصيدلية بما فيهم الأدوية الموجودة على الرف بدون وصفات، الكوزمتيك، حتى أي شيء، يعني كل البانديد، يعني كل الأمور،
القطن، كله أي شيء عنده مداخلة. خلدون.
والله دكتور أنا سؤالي بس بالنسبة للإنجريدينتس بكل دواء، مثل ما تفضلتي أنه بالسنتروم موجودين على المكونات تبعيته بكل بالقياس، يعني كم ميلي جرام وكذا. طيب في شيء اسمه سر الخلطة مثلا؟ يعني مثلا انه في ادوية حساسة كتير، في شيء مثلا شركة الدواء ما بتصرح عنه مشان ما يصير في له كوبي ويخسروا هن فيه، لانه هن صرفوا ملايين دولارات لحتى يعملوا هالريسيرش ويطالعوا هالدواء. فيهل ترى
بالنسبة للأدوية الموجودة حاليا واللي إلى جينيريك ما بعتقد فيه إلى سر خلطة، وإلا ما كانت نوجدت وتوافق عليها وانطرحت بالصيدليات. هلا تقلي انه بصرفت اوكي مثل ما قلت لك في الى مده الشركات الام اللي هن اخترعوا الدواء لهم مده يسموها لو بروفي او الباتنت تبعهم. باتنت له مده, متى ما تجاوزت المده يحق لشركات اخرى تطبيق هالدواء.
اذا
شروط كثير قاسيه, منا شروط سهله وليوصلوا مو بشي مو بسهوله يعني في كلا كثير
بروسيجر. اذا هي معناته متعلقه بالباتنتنج انه
إيه؟
بس تخلص العشر سنين او 20 سنه اللي هن موقعين
إيه؟
عليها. اذا هذا هو الضابط الوحيد,
لو في سر ما كان ما في شيء اسرار بالنسبة.
طيب انا بقى برجع لسؤال زميلنا المستمع او بالاحرى صديقنا المستمع اللي اتصل. اذا كانت الادويه حساسه, في ادويه انه بتودي حساسه, معناها الجينيريك ما نو بنفس المستوى من شو بتسموه التكنيك.
رح فسر لك شغله, انك تغير من الاصلي للجينيريك شيء وتبلش بالجينيريك شيء تاني. يعني انا هلا مرضت ورحت لعند حكيم ووصف لي هالدواء هذا اللي عم بحكي عنه حساس, اذا دغري بلشت بالجينيريك اوكي بضل ماشي بالجينيريك. اما التبديل من الاصلي للجينيريك بانواع معينه من الادويه هون بيعمل الخلاف.
هو انا هي اللي بدي افهمها انه أيوة. اذا الاصلي مثل الجينيريك ليش اذا غيرناه بصير مشكله؟
ما بصير في احد شغلات المكونات. اوقات بيكون المواد المضافه الى بتغير بطريقة تأثيره للدواء. يعني إذا بدك يا خلينا نقول كمثال بسيط, يعني يأثر خلال نص ساعة, إذا تأثر خلال تقريبا 35 دقيقة بتعمل فرق عند المريض. خصوصي بأدوية مثلا, خلينا نعطيك مثال أدوية اللي العلاقة بدقات القلب أو بنبض القلب. هدول أدوية أنا ما بفضل تغيير دغري من الأصلي للجينيريك, لأن هدول بدك ياهم تأثيرهم يكون دغري. فما بتعرف انت اذا عطيت الجينيريك يا ترى رح يكون نفس يعني ما بتخاطر تغير للجينيريك, مو لانه سيء الجينيريك, لانه انت ما بدك المريض يتعرض لنظام متعود عليه او لنظام يخل شوي بامور كتير حساسه.
يعني اذا الموضوع هو موضوع انه هذا بنعرفه بنعرف تاثيره احسن, بهالموضوع الحساس ما فينا نلعب فيه.
لا نلعب فيه, بس هن مو كتار الادويه بشكل عام.
لانه
وبشكل شغله ثاني بدي اضيف, اوقات الحكمة بيرفضوا لانه ما بيحبوا يغيروا للحكيم, مو لانه الدواء بوشي ما بيحبوا يغيروا, انه خليك عليه وثابت عليه وما بدي وما بدنا نوجع راسنا اوكي خلينا عليه. عرفت علي؟ وهذا طبعا حقهم يعني وحق المريض, هي ما في شيء اجباري بالنتيجه, هي شغله عرض وطلب, ان عجبه بياخذ, ما عجبه موجود الاصلي فيه كمله. يعني نحن ما بنجبر حدا, بس بشكل عام بنفضل يا يبلشوا بجينيريك وياخذوا جينيريك, لانه لشركات التامين هي ارخص وارخص للمريض بالنهايه. وبعدين اذا نحن ما ساهمنا بانه تشجيعه لشركات التامين بيجي وقت ما بيقعدوا بيغطوا لنا يا منصه يعني, عرفت علي؟ فهي كلها عمليه ماليه, خلينا نقول تكلفه اكثر من ما هي عمليه انه دواء منيح او ما منيح.
طب انا ما بعرف تحب تضيف اي شيء خلدون؟
لا بس انا حسب معلوماتي البسيطه عن تصنيع الادويه انه كمان في شغله مهمه كتير, انه لانه الدواء بنعمل بلايرز ما هيك, خصوصا الكومبرست.
هيدا اللي عم بحكي عنه, هي هو فانه
انه مثلا بدل ما يتفكك مثلا بمسافة معينة بالأمعاء, بتفكك مثلا بعدين ما بيعود يستفيد منه المريض.
لا بس وقت بيكون في بهيك حالة بده يكون مطابق نهائي. إذا الدواء الأصلي بيتفكك بالأمعاء لازم الجينيريك يتفكك بالأمعاء, إذا بالمعدة بالمعدة. هذا ما فينا نلعب فيه. مثل ما قلت لك اللي ممكن يكون شوي يعمل فرق هي المواد المضافة لإلها أو
الحاملة للدواء.
الحاملة للدواء المصنع, هي اللي ممكن تغير شوي بسرعة تأثير الدواء أو بامتصاصه, أو هي اللي ممكن تلعب هالدور. فبأمراض معينة وبحالات معينة منفضل ما نلعب فيها, نخلي المريض مثل ما هو على دواء نفسه.
خصوصا يعني إذا موضوع حبة تحت لسان الواحد بين حياة وموت يعني. ما
هلا في كتير أدوية لسه ما طلع على الجينيريك تبع لساتها مثل ما هي. فأنا اللي بدي نوه عنه أنه متى ما طلع الدواء الجينيريك معناتها لازم يكون عندنا ثقة فيه, لأنه موافق عليه وبعد دراسات طويلة وأبحاث ولا توافق عليه.
طب أنا عندي سؤال, مثلا شخص بياخد, خلينا نقول مثال, بياخد دواء ضغط, شو عرفه أنه هذا جينيريك ولا هو أصلي؟ دكتور وصف له يا. طب الصيدلي لما بيروح على الصيدلية بياخد يا ترى هل يوجد مثله جينيريك أخص؟
إيه؟
بده هو يعني المريض يسأل إذا في
لا
شيء؟
لا هي ما هو المريض ما بيعرف.
هو كيف بده يعرف؟
طلع معه قال له معك ضغط رح أوصف لك دواء ضغط. حط له خلينا نقول أدلات. بيجي هو بشوف بيقرأ على الورقة قراها يعني منهم العالم كمان بيشوف ويشوف بيجي بيلاقي إنه في غير اسم أعطيتوني دواء غير موديل وقتها المفروض قبل ما يبلش يحكي هالحكي نحن نكون فتنا ونبلشنا إنه نحن أعطيناك الجينيريك وصف لك الحكيم هذا هو نفسه إذا بلش فيه كتير منيح في كتير ناس بتقبل يعني 80% من الناس عم ترضى هلأ بيكونوا كمان متعودين ياخدوا اسم معين فجأة بيلاقوا إنه تغير الدواء كله له اسمه بي 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 مين ما كان بيتضايق أول فترة
بيخافوا
فهم دغري بيدخل الصيدلي أو منكون حطينا نوت بالبانيه تبعه إنه انتبهوا قولوا للشخص إنه الدواء تغير سألوا إذا بده
يعني خلينا ناخد اتصال حسألك بعد الاتصال ألو
ألو مرحبا
أهلا وسهلا تفضل
عندي سؤال للدكتورة
تفضل
أنا الدكتور وصف لي دواء ليبيديل إيز جد فرحت على الصيدلي قال لي أعطاني جينيريك قلت له أنا ما بدي جينيريك بدي الأصلي قال إنه مكتوب طيب جينيريك قلت له أنا بدي الأصلي بدك شو اسمه قال لازم يكتب الدكتور ونحن مجبور أعطيك جينيريك لأنه هيك من الأسيورانس ملادي جبرت التلفن للدكتور أخذ الأوتوريزاسيون طيب جينيريك له حق هو يقول لي لا لازم انا بدي اعطيه جينيريك ولا لا
مشان الجواب على هالسؤال
هي انا كنت بدي اسالك عليه شو المشكلات اللي بتواجهوها هي واحده من
المشاكل لانه هيك عم بتكلم العالم عم تسمع وعم بيتنوروا على هاللي عم بيصير اوكي هلا وقت بيجي الحكيم بيكتب اسم الدواء خلينا نقول ليبيديل او ليبيتور اذا ما كتب نو با سبستيتوي يعني اوقات الحكمه بيصروا انه بدي هالدواء فبدهم يكتبوا بايدهم خصوصي اذا في اسيورانس خصوصي مع الحكومة نمبر 1 ومع الأسيرانس بريفي بس إجمالا هنلي مع الحكومة هن مندقق عليهم أكثر فالمفروض الصيدلي يقول له أنه هيدا الدواء مازال منه كاتب عليه نو با سبستيتوي أنا إلي الحق غير لك يا هلأ بيجوز بده يسأله للمريض بس لأنه السعر بيختلف لأنه إذا عطاه الأصلي بده يطلع عليه إكسيدان إكسيدان شو معناته مثل ما حكيت هلأ الحكومة مثل مازال في جينيريك فبتغطي الأسعار السعر الأوطى فكل شيء فرق بده يدفعه المريض من جيبته في بعض الأدوية وهن هلأ تقريبا الحكومة ما عاد تغطته نهائيا أنه إذا بدك أوريجينال تدفع حقه وبتمشي بس هدول كتير قلال الأغلب منهم هن عم بيحطوا عليهم فرق فإذا الحكيم ما له كاتب نو با سبستيتوي انت بدك تدفعي ما فيكي انت تدفعي تعطيه الاصلي للمريض وتحاسبيه على اساس الجينيريك ما بيحق لنا يعني فبده يكتب نو با سبستيتوي او نو جينيريك نو مثلا فوقت بيكتب بايده نحن بالاورديناتور في عنا مثل كاز في عنا مثل محل للحكومه لان احنا عم نبعث الدواء للحكومه لتعطينا السعر نحط نو با سبستيتوي وهذا لانه احنا اذا ما شفناها على الورقه ما فينا نحطها بالاورديناتور يعني بالكمبيوتر ونبعثها للحكومه لانه بيجي بعدين انسبكتور بيجي في تفتيش عليهم انه ورجوني ليش دفعتوها للحكومه غالي فبدنا نورجيهم انه الحكيم كاتب فهي هي كل المبدا من كتابتها بس الصيدلي لا اذا انت حبيت تاخده وتدفع فرقه ما عنده اي مشكله ما بعتقد انه بده يجبرك تاخذ شيء بس هي فعلا حتى ما يعطيك الاصلي ويحاسبك عليه على اساس جينيريك فبده تكون مكتوبه هالكلمه هاي
نتمنى انه يكون اخذ الجواب جاوبتي شو المشكلات الاساسيه اللي بتواجهوها بين الدواء الاصلي والجينيريك
يعني هلا في مشاكل اول شيء مثل ما قلت لك المريض بيصير معه هيك شوك
لانه ما عنده فكره منيح اللي حكينا اليوم وصار
وهذا لا يلام عليه المريض ابدا لانه من حقه يستفهم ومن حقه يعرف ومن حقنا نفسر له ونقول له شو وجهه نظره وشو وجهه نظرك كمان انت فبيجوز يقتنع نحاول نحاكيه وانا تقريبا بيطلعوا معي
اكيد
بيروحوا على البيت مثلا بيصيروا بيفكروا فيها اكثر انه ليكون هذا ما منيح بيسالوا جيرانهم بيسالوا عرفتي كيف
فبيسالوا الاشخاص الغلط يعني
بيتوشوشوا انه عطوني هيك لا تاخذ بيعمل هيك رفيقنا ما بعرف شو صار له بيرجعوا على الصيدليه لا انا ما بدي هذا الدواء انتم تحكتوا مو تحكتوا علي انتم ما انا مو هذا اللي بدي اياه بدكم نرجع نعلم انه نحن المفروض نكون أكثر خوفا عليه من على نفسه. يعني نحن أنا وقت عم بعطي دواء على طبعا عم بعطيه أنا الدواء أنا مسؤولة على اللي عم بعطيه وأنا عم بحط تقريبا كل شهادتي وهي تحت إنه في خطر ماني مضطريت له إذا ما أنا مزبوطة القصة
صحيح.
فنرجع نقعد في كتير ناس تقتنع بعدين أوكي في ناس ما بتقول شيء يعني ما بدي أظلم كل الناس في كتير ناس بيتقبلوا بيقول لك إذا أرخص شو عليه أعطيني أو إذا نفس المفعول وأنا كتير بحترم رأيهم إنه أوكي بنبسط إنه أنا قلت لهم شيء وهن وافقوا كتير منيح ما في حد ما في ضرر بالموضوع
لأنه ما نحكى بالموضوع يعني أول مرة أنا عم بسمعه الحقيقة أول مرة عم بسمع
أنا حبيت أحكي عنه لأن موضوع كتير مهم ولازم الناس يعرفوا انه منه سيء بالعكس لمصلحتهم وللأسيرانس تدفع لهم اياه والنتيجة عم بياخدوها نفسها بتعلي. هلأ المشكلة الوحيدة انه اذا اخذ الدواء وراح ورجع تاني نهار بيرجعوا نحن ما بيحق لنا كصيادلة نرجع الدواء
لانه بنخاف
لانه انت مانك ما عندك سلطة شو عم بيصير في الدواء تحت اي ظروف عم بين حفظ او شيء ممنوع الرجع فبيجوا تاني نهار زعلانين انه مو هذا اللي بدنا اياه. هلأ نحن من أنا من النوع بتجاوب معه بقول لهم أوكي
يعني إنه لازم إنه يعرفوا شو الأصل القصة لحتى يستوعبوها. في معنى اتصال حناخده. ألو
ألو مساء الخير
مساء النور أهلا وسهلا تفضلي مدام
تحياتي
أهلا وسهلا فيك
شكرا على الحصة وشكرا السيدة لمية على المعلومات القيمة
أهلا وسهلا شكرا
عم نستفيد
ان شاء الله
sincèrement de tout cœur
merci beaucoup c'est un grand plaisir
le plaisir est partagé madame c'est vraiment merci beaucoup mais انا سؤالي طرحته لك سيده هند ولكن سواء ما فهمت الاجابه ولا ما تبعتهاش مليح
تفضلي
الفرق بين الجينيريك
والاصلي
الاوريجينال كيفاش نعرفوا الفرق بيناتهم؟ مثلا انا دكتور وصف لي دواء رحت جبته من عند الصيدلاني من غير ما نسال اذا كان جينيريك ولا اوريجينال وجبته ولكن حبيت لما وصلت على البيت مثلا حبيت نعرف اذا كان جينيريك ولا اوريجينال كيفاش
نقدر نعرف؟ بتتصلي بالصيدليه ما بكل بساطه بتتصلي بالصيدليه بتطلبي الصيدليه بتقولي اعطاني هالدواء بقدر اعرف هذا هو الاصلي انا ما
اذا كان انا وحدي ما نقدرش نعرف
بلا دغري هلا ما بعرف اذا انت عندك فكره عن النوسيون الادويه لانه الادويه في لها اسامي كثير هلا ما بعرف اذا عطيكي راشتا وهو اول مره بتاخذي الدواء اكيد بجوز ما تعرفي اذا الجينيريك او الاصلي اما اذا دواء متعوده عليه وشفتيه جينيريك ببين معي فاذا ما عرفتي فيك تتصلي بالطبيب بالصيدلي وبتقولي له انه انا اعطيتوني هذا الدواء فيني اعرف اذا هذا الاوريجينال او الجينيريك بيقول لك بكل بساطه انه هذا جينيريك او بجوز مش من السعر او اذا يعني في كتير بس احسن شيء تتصلي يعني ما تسالي
هلا الادويه عفوا مدام الادويه يلي بتتاخد مثلا بشكل شهري ادويه السكر ادويه القلب ادويه الضغط فيها نوعين الجينيريك والاوريجينال
اجمالا كل الادويه في الاوريجينال موجود وفي كل الجينيريك في
كل الادويه
بشكل عام بشكل عام هلا في عده ادويه لسه ما طلع على جينيريك بنضل على الدواء الاصلي وهذا اللي وطبعا الحكومه بتغطيه مثل اي غيره بس متى ما اجى الجينيريك برجع بعيد دائما الاسيورانسات شركات التامين بما فيهم لا ريجي داسورانس مالادي il couvre le plus bas prix يعني ارخص شيء وكل شيء زايد بيدفعه المريض
الا اذا انا مثلا عرفت انه جينيريك وما حبيت ناخذ جينيريك باسكو سا كوت موان شير ونروح لعند الصيدلي نقول له نو اعطيني لوريجينال ميم سي فو كو جو باي لا
ديفيرونس سي فوتر دووا يعني
جو فولي سافوار جوستمون كيفاش نعرف انه جينيريك من غير ما نسال صيدلي باش كي نروح لعنده نقول له نو سا سي لو جينيريك
الانترنت يعني ما عندي هلا شيء اقول لك يا بصراحه غير انك تسالي
اوكي
اذا ما عندك اي دواء
الله يعطيك الصحة
شكرا
على الحصة
أهلا وسهلا فيك شكرا
بدي نوه على قصة كمان انه الصيادلة كتير متعاونين مثلا في بدي سمي انتيبيوتيك طلع جينيريك لقلو للولاد وبلشنا نعطي في مرة بيتصل فيه حكيم بيقولي لينا سيل تبلي انا كل الوصفات اللي بتجي لعندك ما بريدك ما بري خديها بشكل عام يعني لانه مو قلت لك بدك يكتب لي النوت سبستيتيو اللي بشكل عام كل شيء عم بيجي لعندي للاولاد بجوز ما بيحبوا طعمته خلاص في نحن انه بجوز الجينيريك طعمته شوي الاولاد ما بيحبوه وهذا راي الطبيب انه بده كل وصفاته تكون اوريجينال نحترم هالراي نحن نحط نوت عنا انه اوكي الطبيب اتصل وهيك قال وحط هالنوت بتاريخ الفلاني حتى بنعطي فبنعطي الاوريجينال بسعر الجينيريك. فمثل ما قلت بده يكتب الحكيم نوت سبستيتوي بو حتى نقدر نحن نعطي الاوريجينال بالسعر الجينيريك.
اوكي كثير حلو. يعني بس برجع انا بنوه وبقول انه الصيدلي معلوماته صادقه 100%، ما بيغش حدا وهو مسؤول عن كل شيء دواء بينصرف وبيبيعه يعني، فخلوا ثقتكم عاليه بيه.
واسألوا اذا شيء بالفعل انا كل الجاليه العربيه واللي عم بيسمعونا اي شيء ما عم تفهموه مزبوط اسألوا علينا ومنفسر نحن. هلا اوقات تحت الضغط بيكون ضغط الشغل كتير وبجوز بتكون الاجوبه مقتصره، بس اذا مريض بيتردد على الصيدليه بيتابع يعني انا ثلاث ارباع زباني صرت صحبة انا وياهم يعني بيسالوني على التليفون وبكل بساطه بنجاوب سبا ميو
بيجوا على الصيدليه وبيشوفوا هالوش الحلو يا لينا اكيد بدهم ينبسطوا ويحسوا بنوع من الثقه والامان. يعني الواحد تحته اغلى شيء عنده بالدنيا،
يعني مهنه انسانيه قبل ما تكون تجارية وقبل ما تكون
وبدأ الشخص المناسب اللي هو موجود فيكم.
الله يخليك.
شكرا كثير لك مدام لينا، شكرا لهالمعلومات القيمة اللي عطيتينا اياها. بنتمنى
ان نكون وفينا غطينا تقريبا
ان شاء الله الموضوع. يكون اكيد المستمعين اغلبهم استفادوا من هالمعلومات وهي معلومة الحقيقة جديدة ما كنا بنعرفها طرحتينا يا. شكرا كثير لك، موعدنا معك بعد اسبوعين ان شاء الله. ميرسي لك. أعزائي المستمعين، الزواج المدني هو عقد قانوني حر يجمع بين امرأة ورجل، وتقوم الشريعة فيه على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين بشرط عدم التعارض مع المبادئ الإنسانية. حول هذا الموضوع، حول الزواج المدني، موعدكم بعد الفاصل مع حوار مفتوح.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى صيغي.
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند فينانسيي سان لايف، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة،
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع المبلغ يلي دفعته بالكامل.
لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-88-77706
514-88-77706
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل.
أجبان وألبان ماري كعدي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبرسية مجدولة شنكيش عيران وسمي بلدي طبوها من الأسواق. ماركة ماري كعدي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماري كعدي لتأينا تبني عكاوي لأينا.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
514-381-1999
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أعزائي أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. ما زال الجدل قائما بين مؤيد لفكرة الزواج المدني انطلاقا من حرية الفرد واحترام حق المواطنة، وبين رافضا على اعتبار أنه يقتل الدين عن حياتنا وفيه تقليد أعمال الغرب ولا يناسب خصوصية مجتمعاتنا. ما هو رأي جادتنا حول الزواج المدني؟ طبعا تعرفوا صورتوا الأرقام التليفون والتكست مسج لحتى تبعتونا يا ما رسالة عبر التكست مسج أو تتصلوا فينا لنعرف رأيكم. أرقام الرقم التليفون 514-745-6789، وإذا حبيتوا تراسلونا وتعملونا تكست مسج على الرقم 514-945-6789 إنه شاركني بها الموضوع زميلنا حسان حداد. مساء الخير مرة ثانية حسان.
مساء الخير.
بحب أقول أنه البعض يرى أن إشكالية الزواج المدني تحتاج إلى عمل شاق وجهد مستمر وعلمي ومنهجي للوصول إلى قوانين مدنية عادلة لا تمييزية تقوم على أسس المواطنة وحقوق الإنسان ولا تستند على أسس دينية وطائفية. والبعض الآخر يقول أنه عندما يتم مناقشة مسألة على جانب من الأهمية وتمس المجتمع والنظام والقانون، فيجب أن نكون موضوعيين وأن نتجرد عن الذاتية في القرار. فالزواج ينبغي أن يكون باب من أبواب قانون الأحوال الشخصية ويراعي الأحكام الدينية لكل طائفة، وأي تجاوز على ذلك هو تجاوز على الهوية التي تنتمي لها هذه الأمة بمختلف أطيافها. فأي فئة من أطياف المجتمع يجب أن تراعي قانون الأحوال الشخصية الأحكام الدينية التي تخصها فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق، وتجاهل هذا سيؤدي لنتائج سلبية على وحدة المجتمع وتعدد الأطياف التي تضمه. فنحن نعتبر أن هذا التعدد غني بالوطن أو بالمجتمع، وتعايش مثالي يظهر من خلال هذا التعاون. طبعا الرأي لكم أعزائي المستمعين، هل أنتم مع الزواج المدني؟ هل أنتم ضد الزواج المدني؟ ليش أنتم مع الزواج المدني وليش أنتم ضد الزواج المدني؟ برجع بذكر بأرقام التليفون 514-745-6789. حسان، أنا لما فكرت بهالموضوع وفكرت أنه نحكي فيه الحقيقة، سألت يعني شريحة من الأجيال الصاعدة الجديدة، تفاجأت كتير أو يعني اندهشت كتير إلى أنه نسبة منهم كتير كبيرة رفضت أنه تشارك بهالحلقة بهالفقرة هاي وهالموضوع هاد بالذات، لأنه ما بيحبوا يعطوا رأيهم وما بيحبوا أنهم يورجوا شو هن يعني كيف بالطريقة اللي بيفكروا فيها. شريحة تانية كانوا ضد الزواج المدني 100%، وهن صبايا صغار وشباب صغار يعني تربوا بهالبلد. مثل ما بتعرف هالبلد بلد علماني، الزواج هو فيه زواج مدني. طبعا يعني نحن مختلف عن بلادنا، ببلادنا بيكون الزواج أكتر يعني كنسي أو حسب الشريعة الإسلامية. كمان تفاجأت انه كلهم رأيهم اغلبهم يعني نسبة كبيرة منهم ضد الزواج المدني. شو عندك رأي حول هالموضوع هذا؟
انا برأيي كمان انا ضم صوتي لصوتهم وبقول معهم حق مزبوط، لانه يمكن مو بس اللي خلقانين هون معهم حق، نحن لانه اجينا كمان فوق سنة 18 يعني تربينا ببلادنا، أخذنا العقلية الشرقية، حافظنا عليها بكندا، ما غيرنا لا عاداتنا ولا تقاليدنا. فمشان هيك يمكن هالموضوع كتير بالنسبة لنا لا خط أحمر يعني.
بس يعني أنا معك بهالشي هذا، بس يعني بعد ما واحد إجا لهالبلاد وشاف وببلادنا هالشي يعني عنا حق المواطنة، عنا حرية الرأي، عنا حرية التفكير بذاتنا أنه نحن نختار الشخص لو كان مختلف عن ديننا، إلنا الحق أنه يعني اختيار الشريك لو أنه كان مختلف بالديانة. مرات الاختلاف الزواج بالاختلاف بدي يعني بيكون صعب كتير. فالزواج المدني هو بيكون الباب أو الوسيلة أو الحل الوحيد لحتى أنهم يتجاوزوا هالمرحلة هاي. مثل ما بتعرف يعني ما في فرق بين يعني ما في فرق بين الأديان، ما في فرق بين يعني الشخص منحترمه أو منحبه، مو لدينه لشخصه لتصرفه ل ل ل لإنسانيته، ويعني أي رجل له حرية الاختيار، المرأة أو أي مرأة لا حرة اختيار النصف الآخر إلى. فيعني إذا كنا بنؤمن بهالشي هذا، كيف لا نؤمن بزواج المدني؟
هند يعني
وهذا لا يعني هذا لا يعني إنه أنا هذا رأيي، أنا هذا طرحه بطرح موضوع يعني رأيي، لا يعني بالضرورة رأيي.
هلا أكيد نحن نتمنى من كمان أخو المستمعين يشاركونا بهالحديث أو بهالموضوع، لأنه فعلا موضوع حساس شوي. بس الفكرة اللي بدي أقولها هند، أنا بالنسبة للدين المختلف يعني العادات التقاليد كلها يعني محدودة، ما في يعني ما بعرف كيف بدي
أولاد شباب وبنات البلد الواحد نفس العادات
نفس
والتقاليد.
العادات والتقاليد مزبوط،
الاختلاف
الدياني، الاختلاف الدياني يعني لما الإنسان بيروح ليصلي بالجامعة غير الإنسان بيروح بصلي، صح كلنا بنصلي لربنا، ولكن قوانين الكنيسة وقوانين يمكن الجامعة اللي ما عندي خبرة فيها كثير يعني بس انه كل يعني اللي بيروح على الكنيسة دائما اكيد رح يفكر يتجوز كنسي، ما رح يفكر يتجوز مدني. بيحاول يتجوز مدني بحال يمكن تكون في عنده كثير صعوبة حتى يقنع اهله انه انا لا لازم اتجوز، بدي اياها لهالمخلوقة، او العكس صحيح، المخلوقة بدها زلمة بدها شاب حتى يتجوزوا، بس ما انا سهلة بالحد ذاتها. فلما بياخد القرار عبينسى العيلة، عبينسى الكنيسة، او العكس صحيح ممكن ينسى الجامع بنفس الوقت، ويروح بس يلتزم بزوجته لانه بدي يتجوز زواج مدني. يعني هالشيء هذا
يعني الزواج المدني لا يلغي انتمائه الديني او طائفته او هيك، الزواج يعني يعني بعد الزواج عم بيكون بده يروح على الكنيسه، بيضل بيروح على الكنيسه.
لا الحقيقه لا، عم بتصير في كثير صعوبه بالموضوع.
يمكن تكون يعني البعض بيقول انه صعوبه بالنسبه للاولاد اكثر من الزوج والزوجه، لانه كل واحد حر يمارس طقوسه الدينيه كيف ما بيريد، ولكن الاولاد بعد ما بيجوا يعني الغرب هون، وانا كثير اجتمعت ب الحقيقة كنديين أو يعني من أصول مختلفة من بلاد أجنبية يعني وكنديين حاليا، ما عندهم مانع أنهم يربوا أولادهم بدون يعني هن بعد ما يكبروا يختاروا الدين اللي بدهم إياه، إيمانهم بأنه الولد له حرية اختيار دينه. نحن ولدنا نحن يعني الأشخاص الناس ولدوا بدون ما أنت اخترت دينك ولا أنا اخترت ديني. فطبعا مع احترامي لكل الأديان هذا لا يعني أنه، بس أنا بحكي آراء أشخاص هيك رأيهم بيكون. فأنه الولد هو يختار فيما بعد الدين اللي بده إياه، خاصة انه بالتعليم بالمدارس بكندا يعني بياخدوا درس المورال ما بياخدوا درس الديانة، والمورال هو بيعطي تعاليم يعني مشابهة للدين بدون دين نهائيا، يعني بيعلم الأخلاق، بيعلم الأمانة، الاحترام.
صديني هند، من بعد ما شفنا كتير يعني حالات صارت بمونتريال هون، منقول انه الاولاد بيتبعوا الام ما بيتبعوا الاب، بيتبعوا تربية الام. فاذا الام كانت بتروح على الكنيسة بتلاقي الاولاد راحوا على الكنيسة، واذا الام بتصلي بالجامعة.
طب شو المانع اذا كانت الام الولد تبع امه بديانة، يعني شو المانع اذا كان الاب غير
انه بيختاروا دينهم؟ هن ما بيختاروا دينهم، هن عم يلحقوا بشكل عام الأم.
لا أنا بقول هذا بمجتمعاتنا العربية، نحن كتير بيهتموا بهالشيء، بس أنا بقول مجتمعات الغربية قسم منهم، أنا ما لعب عمم يعني نهائيا، في بعض الأشخاص بعض العائلات بتترك لا أولاد حرية اختيار الدين بعد ما يبلغوا لسن معينة، لا بي يعني
هو هند زبدك الحقيقة هون بالمجتمع الكندي كله لا بيروح لا بيصلي ولا بيعمل أي شيء ثاني بشكل عام.
طب خلينا نسمع رأي المستمعين حول الزواج المدني. ألو
مرحبا.
أهلا وسهلا.
كيفك هنا؟
أنا منيحة.
أنا يعني
مدام وجيهة.
ايه
حفظت اسمك حفظت صوتك.
أنا يعني مش إنه عندي كتير فكرة عن هالموضوع، بس لأنه عندي أخوي تجوز مدني بفرنسا، وعندي أختي هون تجوزت مدني، وبقيت أخواتي مجوزين ديني بلبنان. أنا بلاقي إنه الزواج المدني بيعطي حقوق أكبر للمرأة أكثر من الزواج الديني، على أساس لما يعملوا هون سيباراسيون المرأة بتاخد نص الأملاك وبعدين حضانة الأولاد لإلها، بينما عنا بالشرق الولد بس يصير عمره مثلا 7 سنين في ديانات بياخدوا البي والمرأة بيعطوها نفقة. هون لا، المرأة بتضل كمان حتى بالبيت حتى يبيعوا البيت، إلا إذا كانوا عاملين سيباراسيون دي بيان يعني هذه مثل كونترا دو مارياج، يعني شاكان سي بيان. هو شو ما كان عنده أملاك خلص، ما مضيت على هيدي الورقة خلص ما بتقدر تاخد منه شيء. شو يلي جنيت بعدين لألا، وهو شو يلي بيجني بعدين لألو. هي
يعني حتى عفوا مدام وجيها، حتى الزواج المدني الرجل بياخد الحقوق يلي له والمرأة بتاخد حقوقها، يعني بالنسبة للقانون خصوصا بالغرب يعني، وهون تحديدا حتى لو ما لهم متزوجين عايشين ببيت واحد لفترة معينة بيحق لهم يتقاسموا يعني البيت الملك للشخصين. بس أنا يعني النقطة اللي حابة أعرف رأيك فيها، هل أنت مع الزواج المدني؟ يعني حضرتك إذا كان بتوافقي على أنه يكون زواج لا بالكنيسة ولا بال يعني حسب الشريعة الإسلامية، بتوافقي على؟
أنا لقلك شيء، هلا أنا لأنه أختي عملت مدني هون وخي بفرنسا، لقيت أنه حقوق المرأة بالزواج المدني هون أكثر من حقوق اللي عنا بلبنان للمرأة اللي بتتزوج ديني بالدين، يعني عم بيعطوها حقوق أكثر. يعني المرأة هون عم تاخد نص الأملاك ولا جوزة، عم تاخد نص البيت، عم تاخد حضانة الأولاد، يعني كتير عم تاخد حقوق هون المرأة. هونيك المرأة ما عم تاخد هالأشياء كلها، عم تاخد نفقة، والولد بعد 7 سنين عم ياخده بيو. يعني عندها كتير انه المرأة هوني انه
يعني انت حضرتك بتوافقي على الزواج المدني لأنه بيعطي حقوق للمرأة أكتر.
نو no, انا مش قصة اذا كان مثلا بدي اتزوج من شخص من غير ديني اوكي بتجوز مدني، بس اذا شخص من ديني بتجوز بديني. بس ليه بتجوز مدني؟ لانه مش ما عمل اختلاف انه هو مثلا هو بده يقول لي لا بدي اتزوج عديني وانا بدي اقول له عديني، لا هيك مدني بتنحل القصة. بس في نقطة واحدة بس، انه ما لازم واحد يعمل كونترا دو مارياج. يعني اذا المرأة قبل ما يتزوجوا مضيت انه شاكان سي بيان خلص، يعني ما بحق الا بنص املاكه، ما بحق الا بشي ابدا، خلص مضيت انه شاكان سي بيان، يعني مصرياته لقله ومصرياته لأختي. عم طلع لشي عنده ملايين الليرات، ما طلع لشي ابدا من املاك زوجها لانه ماضي على هيدي الورقة.
اوكي،
بس مدام وجيها ما عرفنا لحد هلا وجهة نظرك، انت مع ولا ضد؟
انا عم بقول انه الزواج المدني عم بيعطي كتير حقوق للمرأة.
يعني انت مع؟
مش انه مع،
بس انه بالنسبة للحقوق انت
شخص من غير ديني
تزوج مدني.
بس اذا شخص من ديني انا لا، بفضل روح اتزوج من ديني وربي ولادي على الدين يلي انا ربيت فيه.
وصلت المسج.
شكرا شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو
الو، بونسوار.
بونسوار، يا هلا، تفضل. هل انت مع الزواج المدني ام ضد الزواج المدني؟
اوكي، هلا بالكيبك الواتون 46 لو كنت تزوجت ديني بده يتسجل زواج مدني، لانه الكود سيفيل بيطبق على الكل، مدني او ديني. لما بده يجي يطلقوا بيطبق عليهم القانون الباتريمون، لما عملوا 89 للواتون 46 باتريمون فاميليال. هلا لما يعملوا كونترا كل واحد قبل الزواج شو في عنده وشو في عندها، هيدا بضلهم حافظين عليه، بس باتريمون دورون لو مارياج بيتقاسموه.
اوكي اوكي،
فهون التوضيح لما انه بياخذ اقل بياخذ حسب شو الاتفاق اللي عاملينه. بس اللي بيتطبق ان كان متجوز مدني او ديني بده القانون يتطبق هون، حتى بده يصير الطلاق بصير على حسب القانون. كيفك؟ مش على اساس انه تجوزوا بالكنيسه، في بصير في طلاقين بده يقدموا الجواز بكبك الطلاق هون وبتطبق ويتطلق بالديني.
اوكي طب بس انا ما عرفت رايك هل انت مع الزواج المدني؟
هلا في له حسنات وله سيئات.
شو بتعتبر حسناته؟
الحسنات انه بيوحد القانون لكل العالم، ما بيصير في تمييز بين شخصات حسب دينه.
صحيح صحيح.
في هون يعني في كثير اللي يعني المرأة بتكون مرات مظلومة عند بعض الأديان، مرات بتاخد أكثر من حقها، فهون بيعطي العدل لكل العالم.
وأيضا كمان يعني بالنسبة للطلاق إذا صار طلاق بيكون أسهل بعتقد.
أسهل أسهل إيه، لأنه في طوائف ممنوع يطلقوا بالمرة يعني بيطلقوا لا معلقين ولا مطلقين.
هاي الحسنات، بالنسبة للسيئات شو برأيك السيئات؟
هلا السيئات انه بما انه الحل موجود سهل اولا بيطلقوا يعني، بينما الطلاق الديني بياخد وقت، بيعملوا كونسيلياسيون، بيجربوا يوفقوا يشوف مصلحة الولاد. هيدي كونجون دو فيه بيقدروا يكونوا عايشين مع بعض وما يتجوزوا، كمان بتعملن قانون كمان لإلها يعني.
اكيد اكيد اي اوكي معلومة. بالنسبة للأولاد إذا كان زواج مدني من ديانتين مختلفتين برأيك هل بيكون زواج ناجح؟
إذا كان بعض ناس كثير متجوزين مدني وزواجهم ناجح.
أوكي طيب.
حسب الاتفاق، إذا كان مبني الاتفاق من الأساس صح عايشين. بعض ناس كثير متجوزين ديني وبعد كم سنة اختلفوا يعني، ما إلها علاقة. إذا كان هو كله المبدأ على العلاقة بين الرجل والمرأة إذا كان فيها الاتفاق.
صحيح.
مثل قلت لك إنه السيئات لإله إنه بما إنه سهل الطلاق.
شكرا شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال تاني معنا. الو.
مساء الخير مدام.
مساء النور، اهلا وسهلا.
حول هذا الموضوع يعني، احنا شئنا ما بينا عم نتحول للزواج المدني، انه جينا من منطقه كان الجواز الشرعي والاساسي. هلا هون ما عم يصير حاله انفصال، ما عم ياخذوا بعين الاعتبار ابدا موضوع الدين، يعني موضوع الشرعي عم ياخذوا عم يلجؤوا للناحيه القانونيه.
صحيح.
كيف القانون المطبق في كوبيك عم يطبقوه في حاله الانفصال. هي اول نقطه. النقطه الثانيه، الزواج المدني يعني بتصور بعد فتره من الزمن 10 20 سنه حيكون عام يعني، لانه يعني بالنتيجه الاديان كل واحد له احترامه لدينه، بس بالواقع هو الله واحد لكل الأديان. بس
يعني
تكون عندنا القناعة هاي، فصعب مثل عقد شراكة يعني على إنه نعيش سوا يعني، ما بيصرف النظر عن الأمور الثانية. ف يعني حتى في أشد المناطق بالشرق الأوسط، أشد المناطق تمسكا في الدين، بدأوا يحاولوا يلاقوا حلول أخرى بأسماء وهمية، مسيار ومعيار وما بعرف شو، هي نوع من العقد المدني. فبالتالي تصوري هذا السؤال يعني، لو غمضنا عيوننا ورجعنا شي 20 30 سنه لقدام، ما بعرف نسال
لورا
لقدام،
ايوه
لقدام، ما حنساله انه كله حيرجع يصير مدني. هذا تصوري وانا معه
يعني، انا ما راح ادخل بالتفاصيل. زواج المسيار مختلف تماما عن زواج المدني. زواج
يعني
المدني
لا هي تسميات
يعني، نحن راح ما راح ادخل بالتفاصيل، بس الزواج المدني هو في يعني صيغه انسانيه راقيه جدا يعني، بتقوم على تلاقي الارادات، توافق يعني. هي ليست على مبدا الالتزام بدين معين يعني، بس هي اخذه يعني فيها صيغة إنسانية مختلفة عن بقية اللي تحدثت عنهم.
على كل لأنه أنت والأخ حداد كنت عم تشيروا على بشكل دائم عم تشيروا لموضوع الدين. بس يكون في قناعة عند الزوجين مهما كانت أديانهم إنه الله واحد.
صحيح.
فما عاد في مشكلة يعني. كنتي أنت مسيحية ولا أنا مسلم ولا الثاني، يعني طالما من 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 بياني رسمية خلاص ما في مشكلة. المهم التفاهم.
إذن برأيك بعد فترة معينة بعد يعني
حتعم وما في حاجة
أوكي.
يعني هو الاحترام
أساس
والمحبة هي أساس الحياة. لو بتكون بأي، مع احترامي لكامل الأديان، بأي ما في تفاهم وما في محبة وما في احترام وما في صدق وما في وفاء، فالأفضل عدم.
كلام صحيح وسليم. شكرا لك.
طيب أهلا شكرا لك.
شكرا أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو
ألو بونسوار.
بونسوار.
أنا اسمي ريما وبحب أعطي رأيي بخصوص السؤال اليوم
عن الزواج المدني. تفضلي.
ماشي. أنا انتبهت شغلة أنه من حسب أجوبة الناس اللي عم بيعطوا رأيهم مع كل احترام للجميع أنه السؤال محدد هل أنتم موافقين مع الزواج المدني أو الديني، بس بتحسي أنه الناس بتجاوبك أنه بلشوا يحكوك بالطلاق والانفصال كأنه أنه واحد بس يتجوز براسه أنه بده يطلق. يعني صارت العالم بتفكر أنه أنا بدي أتجوز بس بعد سنة سنتين بدي أطلق، فمنشان هيك بصيروا يفكروا أنه شو الأحسن إلي أتجوز مدني ولا
لا. مو بفكرة يعني مو بفكرة الطلاق نهائيا، يعني أنا بحب أعرف رأيك، يعني حضرتك أنت شو رأيك بالزواج المدني؟
أنا رأيي أنه كتير حلو الإنسان يتجوز ديني لأنه بيكون الله مبارك الزواج أكتر بحس. بس هلا في حالات معينه للزواج السيفيل مريار سيفيل، انه مثلا المدام تنقول كانت ديفورسي، لانه عندنا مثلا بالزواج الكنائسي ما في عندنا ديفورس، فهلا المراه تنقول اتطلقت وبدها ترجع هالانسانه تعمل حياتها بعد فتره معينه، فما عندها شوا غير انه تروح زواج ديني لانه الكنيسة ما عطيتها الطلاق، فبتضطر تروح تتزوج زواج
مدني
مريار سيفيل. في هاي بحالة معينة. مثلا حالة ثانية معينة انه اذا اثنين مثلا من دو ريليجيون ديفيران وما بدها هي تغير دينها او هو يغير دينه، لا هي بدها تروح مثلا عند الشيخ ولا هو بده يفوت على الكنيسة، سو بتضطروا يعملوا زواج سيفيل، وهيك كل واحد بيكون يعني محافظ على ريليجيونتو وبيكون في تفاهم بين الاثنين. ففي حالات معينة يكون في مرياج سيفيل، بس هو المرياج الأساسي لازم يكون بعد زي سلة ريليجيون لأنه بيكون الله مبارك الزواج أكثر.
شكرا لرأيك، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا،
ميرسي
لكم، أهلا وسهلا، مونسوار، باي باي. مثل ما يعني في ناس كتير مع الزواج المدني، بس نحن يعني في مع وفي ضد أكيد يعني، بس نحن لما عم نحكي عن الزواج المدني ما بهدف الطلاق، يعني الواحد لما بده يقوم أي تخطيط للزواج يعني في حسابات معينة بدها تنحسب، يعني مثلا لقدام، يعني ما بيكون بغرض انه الطلاق نهائيا، بس ما بيعرف واحد شو مخبي له الايام لبعدين، يعني لما بيفكر واحد انه ممكن هالشي هذا يصير، مو بمعنى انه انا عم بفكر بالطلاق، انا عم بفكر بحقوقي لبعدين، عم بفكر بحياتي لبعدين، هل هي رح اذا كان صار اي شيء رح ينعكس علي كيف يعني. على كل كمان يعني ما بعرف، تفضل شو بدك تعلق.
ملاحظتي بدي اعلق على الموضوع انه مباشرة عم نحكي بالطلاق،
لا مو مباشرة، احنا عم نفكر يعني في ما
ايه
لو
ايه قصدي يعني انه
يعني ما حدا بيتزوج ايه يطلق اكيد يعني.
يعني الفكرة مو انه والله انا بتجوز جواز مدني لانه اسهل الي اذا بدي اطلق،
لا لا
هاي مفهومة
لا لا
غلط،
لا اكيد لا. اللي بتزوج زواج مدني بيكون
بده يكون
عن قناعة، لانه في يعني اختلاف بالاديان، في مشاكل، ولا يتم الزواج المدني في بعض البلدان العربية بيضطروا يسافروا لبرات سوريا.
خلينا نبتعد شوي عن الدين، خلينا ناخذ الزواج المدني كحد بشكل عام، من نفس الدين، اثنين نفس الديانة وراحوا جوزوا مدني. هون الأهل هن اللي بيمانعوا بهالشي، يمكن الشباب اليوم بتحب هالشي يكون من أي دين، إذا من نفس الدين ولا من غير الدين،
إيه إنه يكون في الأثقال اللي على كاهلهم بتكون أقل
بالضبط. فالأهل هون اللي عم يلعبوا دور إنه لا نحن ما بصير، لازم نروح يا نتجوز كنسي أو نتجوز
الشريعة. في معنى اتصال، نسمع رأي المستمعين. ألو
بونسوار.
بونسوار، تفضل.
كيفك؟
الحمد لله، أهلا وسهلا فيك، تفضل.
أنا بقول الجواز المدني مش طويل كثير ولا صاحب المرة. أنا يعني كسيكوريتي أكتر كاحترام للمرأة أو للزلمة، هي تكون مثلا علاقة مثلا تكون شرعية أكتر من ما تكون مدنية.
بيكون زواج بي
الاحساس مدام الاحساس بيكون مع واحد بيتجوز مدني وعم بيتجوز كنيسي او شريعة اسلامية مش نفس الشيء مثل ما بيتجوز بالمحكمة او شيء ما في نفس الشيء يعني بدل في ما بعرف في فاصل بين اثنين.
طب اذا كان يعني في حالة زواج شاب وصبية وصار عندهم اطفال شو برأيك بيكون
والدين ما هذه المشكلة هذه المشكلة لان الواحد وقت بده مثلا وقت الاثنين بيتجوزوا كان مرة او رجال لازم يكون في اول شيء الاطفال هن لازم يكونوا الاساس تبع البيت مثلا لازم قبل ما يفكروا بالطلاق او باي شيء لازم يفكروا بمستقبل الاولاد الحياة تبع الاولاد يعني مثل انسان اصلا انسان وقت بده يتجوز لازم يكون المقرر مضبوط انه بده يتجوز يعني لازم يكون مقرر انه بده يتجوز يعني بده يعيش حياة ابدية مع المرأة او مع الرجال مش انه يعني خلص صار مثل قصة يعني بدل مثل صار الطلاب اللي هي مثل كان واحد عم بغير سكربيني يعني بدا
يعني انا مع احترامي لرايك هلا اللي عم نشهده انه ارتفاع نسبه الطلاق ليست بسبب الزواج المدني بسبب يعني في ظروف معينه صارت المراه مستقله ماديا صار الرجل متطلباته غير الحياه العمليه الاعباء على الطرفين يعني في اسباب كثيره مختلفه
على العالم كله تغير مدام اذا الواحد بده يضحي بينه وبين مرته مثلا كرمال حياته بديه لشو الجواز البدن او الكنيسه او الشريعه الاسلاميه خلي الواحد يطلع يفلت يعني ويصاحبه احسن له يعني لشو يعني
بتصورك انه هذا الزواج المدني لا يتناسب مع طبيعتنا كشرقيين
باكيد ما بتصور لان عاملينها سهليه اصلا هون ما بسموها كنيسيه او 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 مثلا مدنيه في طلاق دغري عم بيطلقوا يعني الاثنين ما في اي مشاكل يعني دغري عم بيعطون الطلاق دغري.
انا بدي اتشكرك شكرا على اتصالك اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا شكرا لك. يعني ما بعرف يمكن كمان جاليتنا يعني ليست مهيئه لهالموضوع لموضوع الزواج المدني يعني لسه عاداتنا ولسه طبيعتنا ولسه قيمنا ومبادئنا وثوابتنا يعني بتحسوا هذا هي من الثوابت وليست من يعني لا تتغير
أكيد هند مثل ما قلت لك يعني خلينا نحن إذا بناخذ ببلادنا بالدول العربية مثل ما تفضلتي وحكيتي عم بصير في زواج مدني بس ما عم بصير داخل البلد عم بصير خارج البلد فإذا أكيد نحن محضرين هنيك ولكن خلينا نحن عم
لأنه قوانين والتشريع لا تسمح
به عايشين بكندا
بس ولكن عفوا للمقاطعة هي يعني ببلادنا التشريع لا يسمح بهيك ولكن لما بيطلعوا بيتزوجوا برا وبيرجعوا ما ليس عليهم غبار يعني القانون ما لا يعني ما بيحد من يعني هل هالزواج هذا يعتبر
ما هو ملغي يعني
ما بيلغي ملغي يعني موجود الزواج يعني
طيب شو طبيعة الزواج عم بتكون ما بنعرف يعني ليش عم بيطلع يتجوز برا معناته في مقرب له للاشخاص او للمرأة او للزلمة عم بيكون في لهم اكيد مقرب من ورا هالشيء حتى يطلعوا برات الدول العربية حتى يروح يتجوز مدني بس خلينا احنا عايشين بكندا بكندا مثل ما بنعرف كلنا الجو السائد هون هو الزواج المدني قديما اذا بنرجع لورا اكثر من 40 او 50 سنه هي كانت الكنيسه هي اللي كانت حاكمه بكندا فعطول كان الزواج كنسي مع الوقت تغير وصار في زواج المدني فالزواج المدني بنرجع بنقول انه بيكون من نفس الديانه او من غير ديانه فاثنين اذا اثنين مبسوطين من نفس الديانه ويحبوا يتجوزوا مدني ممكن كتير يعيشوا حياه حلوه وسعيده ولكن الاهل هن اللي عم بيكونوا لانه نحن بعدنا جايين بالعقليه العربيه اللي جايين من الدول العربيه بعد عقليتنا ما تغيرت ولكن عقليه اولادنا هي اللي رح تنصهر وممكن اولادنا او اولاد اولادنا يوما ما يتجوزوا مدني بدون ما يسالوا عن اهاليهم
اكيد ونحن يعني من عاداتنا يلي هي فيها سلبي وايجابي انه ما زال الاهل هن اللي بيحددوا يعني هذا في شق ايجابي وفي
ممكن
شق سلبي
ممكن الاهل ما يحدد بس يوجه يعني انا اذا ابني بدي يتجوز كثير انه ممكن انا وجهه للكنيسه لحتى يروح يتجوز بالكنيسه يمكن هو يقول لي لا يمكن ما بتعرفي شو بصير بالمستقبل، يمكن يحب من غير
يعني دي. مثل ما قال احد المستمعين انه بعد 20 سنه قد يكون كله زواج مدني،
ما بنستبعد ابدا يعني بكندا.
على كل إن انا بتشكر كل المستمعين اللي اتصلوا فينا، كان موضوعنا لحوار مفتوح اليوم عن الزواج المدني. لاي ملاحظات او اقتراحات يا ريت بفقره حوار مفتوح تبعتوا لهند@3.ca او لاي موضوع بتحبوا بعتونا على yasham.ca ونحن منرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم. اعزائي المستمعين رح اترككم مع الزميل مؤيد الخالدي اللي مختار لكم يعني مجموعه حلوه كتير من الاغاني. انا بودعكم انا وزميلي حسن حداد وبلتقي فيكم الاسبوع القادم.
تصبحوا على خير.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca واذهبوا إلى siri.ca.
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند Financier Sunlight، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة،
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع المبلغ يلي دفعته بالكامل.
لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-88-777-06
514-88-777-06
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل. أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة دبلسية مجدوني شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماركة عدل دائنا ابني عكاوي دائنا.
شو قصتك حاي فلايتر؟
مين من شركة الطيارة أساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقرني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي. فوياج كلاسي 306 فلوري ويست 514-448-0788-514-448-0788.
مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
الحياة حلوة أحبائي المستمعين، الله يسعد مساكم بكل خير يا رب. مؤيد الخالدي يحييكم برنامج ليالي يمال الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال وإلى كل العالم عن طريق الويب سايت www.siri.ca أو 1450am.ca. يسعد مساكم، اشتقت لكم بعد غياب طال أسبوعين. الحقيقة اشتقت للفن الراقي يلي بحب دائما اني اقدم لكم اياه. تخلص الدنيا وما في غيرك يا وطني الى سوريا العظيمة والى كل مستمعين ليالي امال الشام في قهوة على المفرق. نستمع مع البداية التقليدية لسيدة النجوم فيروز.
في موقدي وفي نار نبقى
حبيبي نفر جيت لقيت فيها عشقتنا ينزغار قعدوا على بعضنا سرقوا منا المشوار يا ولد الأصفر عم نكبر عم نكبر طرقات البيوت عم تكبر عم تكبر تخلص السنين ما في غيرك يا
بدي ابعت تحياتي من مونتريال مباشره الى دمشق لكل اللي عم يسمعونا وخاصه زملائي الفنانين اللي كنت على تواصل من قبل قليل معهم على الهواء مباشره الفنان العظيم الكبير الاستاذ فراس خوري من سوريا والفنان الكبير الاستاذ مروان بخاري الله يسعد مساهم وصباح الخير هلا الساعه 4 الصبح بالشام على اي حال للتواصل معنا على الرقم 514 745678 14 745678 9 أو من خارج كندا طبعا منضيف 001. أحبائي اليوم الفقرات بدي حاول عوضكم عن الأسبوعين الماضيين، لذلك محضركم فقرات على حبتها مثل ما منقول نحن بسوريا، يعني كاملة مكملة في هدية نادرة جدا ستسمعوها اليوم مع موشح لعملاق الطرب الأستاذ صباح فخري، وفي هدية أكبر أيضا لكم بصوت الست وهو عمل دور من الأدوار العظيمة كمان حبسمعكم إياها يعني شوي شوي. سوريا العظيمة، سوريا الجميلة، سوريا الرائعة، سوريا أم العز، سوريا يلي هي قلب الأمة العربية، بدي أبعت أنا باسمي وباسم كل الستاف بيمال الشام هالهدية الجميلة. هالأغنية لفتت لي نظري بلحنة الرائع والحلو، لذلك بدي أقدم لكم هالأغنية هاي اللي هي نبض كل مواطن عربي سوري شريف وأصيل. سوريا عم تنبض، تعالوا نسمع اللحن.
شارع شارع حارة حارة سوريا بيلبق لك بيت، ما حدا ينطر قوم غني للأرض اللي قلبك بيت، شارع شارع حارة حارة سوريا بيلبق لك بيت، هالأرض بتتحفف ليه بالصم بالحب مراجي، هالأرض
سوريا عم تنبض
نوعا ما إذا قلنا كلمة أنا، لكن نقول نحن السوريون أهل الفن. إذا أردت أن تعرف وجه وحضارة البلد فيجب أن تستمع إلى الفن السوري. نحن أهل الماضي والحاضر والمستقبل. سوريا هي من العز، سوريا هي التي شعت نور ووزعت ليس فقط على الوطن العربي ولكن على العالم كلياته. مشان هيك سوريا دائما هي بلد الأمن والأمان، سوريا هي بلد الحاضر والمستقبل، وسوريا أيضا هي البلد الجميل تبعنا. أحبائي، نحن جميعا نعرف وزرعت في ضميرنا الفني، خلينا نقول التانجو العظيم تبع الأستاذ فريد الأطرش، يا زهرة في خيالي. لكن أنا اليوم حبيت ابتدي أني سمعكم الموسيقى الأساسية والأصلية يا زهرة في خيالي من صوت فريد. شوفوا التسجيل الأساسي لهذه الموسيقى، والله الواحد بيسمعها يعتقد أنه أوركسترا عالمية. نستمع. باقي السبت الماضي الحقيقة كان في هناك حفل جميل جدا ومميز جدا أنا برأيي لفنان شاب الحقيقة اشتهر بلون الإنشاد الجميل الإنشاد الديني، ولكن هو فنان بكل معنى الكلمة، يكنز لديه من التراث والفنون والصوت الأصيل ما يمكن أن يدهش الناس، وهذا الذي حصل. هو فناننا العزيز الغالي الأستاذ أنس السيد، اللي أنا بوجه له تحيات قلبية، كان لي الشرف كنت مع أنس، والحقيقة كل الجمع الناس اللي كانوا موجودين كانوا بسعادة وزهول لأول مرة بيسمعوا أنس بالأشياء الطربية الجميلة. بوجه له قبولاتي وتحياتي، بوجه له كل الأهل والأخوة اللي كانوا موجودين، الأستاذ وليد، الأستاذ مصعب، والجميع. الحقيقة يا أنس أبدعت هذاك اليوم، هي وردة محبة بطبع على وجناتك. أعزائي المستمعين، الأغنية القادمة، بما أنه نحن لازلنا موجودين بجبل العرب العظيم، وكنا عم نستمع موسيقى الأمير الأستاذ فريد الأطرش، فحنتحول إلى لحن أخته أميرة القلوب السيدة أسمهان بأغنية ليالي الأنس في فيينا. ولكن أنا بدي سمعكم اليوم العجب بهذا الصوت، بزماني سمعتكم إياه وفي ناس كتير ما صدقوا. هتسمعوا هلأ ليالي الأنس، ولكن بصوت ليس أسمهان، ولكن بصوت وعد البحري، والله اللي بسمعها بيقول هاي كوبي بيست كأنه أسمهان. إذا نستمع ليالي الأنس في فيينا بصوت وعد البحري. Thank you. شو رأيكم؟ يعني ما بدي أجله، تعالوا ندخل بقى على التقيل. وهي أول هدية إلي منكم كونه الأسبوعين الماضي ما كنت موجود، بدي أعوضكم عن غيابي لكم. حندخل على التقيل لكل محبي الطرب الأصيل الأصيل. يعني هي الفقرة القادمة هي فقط للنخبة، وأنتم الحقيقة هن نخبة السميعين. ملف أنا سألت لكم إياه ميكس من ثلاث أشياء، مدته 12 دقيقة لمحبي التسجيل، بصوت قلعة حلب العظيم الأستاذ صباح فخري. هن ثلاث شغلات. أول شيء موشح فتح بخدك ورد، وبعدين شوفوا السلطنة والإبداع بعظمة صباح فخري، بميلي ما مال الهوى ميلي يا عينيا، وبعدين موال من يوم فرقاك. بدي إياكم تستمتعوا معي لمدة 12 دقيقة بلا توقف بهذا الملف. نستمع العملاق صباح موشح فتح بخدك.
أمان 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 يا هوا فتح بخدك ورود اشكال والواني بشمي مغات تنعش الغميان والواني فتح بخدك ورود اشكال والواني بشمي مغات تنعش الغميان
Yeah.
حرمتني الطيب أحسن من الشجا والشاك يا ويلي. من يوم فرقات عقلي ما سيل وانشاك أحرمتني الطيب أشتن من الشقا وانشاك أشكيت بثي وحزني لله في أنشاك يا بابا
يعني بعتقد والله يعجز اللسان عن مد بعمر استاذ صلاح فخري. الله يمد بعمره هذا الانسان الذي لم ولن يتكرر مثله. يعني واحد بهالابداع هذا ما بعتقد عاد يخلف الدهر مثله. على اي حال احبائي كوننا لساعتنا بهالمستوى الطيب من الموشحات والاغاني, بدي سمعكم ايضا موشح هو الموشحات القديمة اسمه فيك كل ما أرى حسن, لكن حتسمعوه بعزف وأداء الفرقة الوطنية السورية. التوزيع لهذا الموشح كان لزميلنا العزيز كمال سكيكر بسوريا والقيادة للفنان المبدع الزميل عصام رافع. نستمع إذا موشح فيك كل ما أرى حسن. نستمع.
Oh,
عمل جميل جدا. أنا كل ما بسمع هالأغاني وهالموشحات دائما بيخطر ببالي هالناس الأصيلين الطيبين اللي دائما حاملين على عاتقهم لواء الفن الجميل بالمغتربة. يعني لما بنسمع أي شيء من الموشحات وخاصة الحربية بتذكر زميلي العزيز الفنان الأستاذ ربيع حجار، بوجه له تحياتي ومحبتي. كوننا نتحدث عن الطرب الأصيل، أنا بدي سماكم اليوم أغنية. هذه الأغنية هي معروفة طبعا ومشهورة جدا لموسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب، أغنية كل ده كان ليه لما شفت عينيه. ولكن حبسمعكم ياها اليوم موسيقى فقط بشكل راقي وتوزيع أرقى ببصمة العملاق عمر خيرت. تعالوا نستمع إلى هذه الموسيقى. نستمع. ليه ليه كل ده كان ليه لما شفت يعني هاي عظمة الموسيقى. الموسيقى الراقية شيء جميل. الموسيقى الراقية فيها حنية فيها رقة. مشان هيك بدي انتقل مباشرة لأغنية جميلة جدا, يعني خلينا نعتبرها هيك قطعة حلوة بصوت الفنان العزيز ربال الخضري من سوريا. يعني بعتبره ابني, وطبعا هي توزيع طارق الناصر بأغنية أخذت من مسلسل تخت شرقي واسمها مثل الموسيقى بتضل رقيقة. لكن يمكن أنا نطرت الناس كتير معي, في معي اتصال بناخده. ألو.
ألو مرحبا.
مساء الخير, أهلا وسهلا.
كيف الحال؟
تحياتي.
أستاذة معيّد بدي أقول لك أنا بحب البروغرام السوري كثير.
خلي لي إياك, هذا من ذوقك.
وما بدي زعلك, بس بدي أقول
تفضل
من فترة
خير
إزاء الصمت بالبروغرام تبعكم حول ما عم بيصير بسوريا.
نعم.
بفتكر في شيء مش طبيعي انه ولا صحافي في فوت على سوريا تيار شو عم بصير
هلا. عفوا من بعد اذنك. لا لا من بعد اذنك لو سمحت. لا 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 من بعد اذنك لو سمحت, بس انا في شغله بدي اقول لك اياها. انا برنامجي برنامج فني ونحن لا نتحدث بالسياسي في برنامج ليالي يمال الشام. معلي من بعد اذنك لا تطلعنا برات المود ارجوك, ولا تقولنا ما لا نقول لانه نحن برنامج غير سياسي. في محافل اخرى ممكن حضرتك تحكي فيها, لكن نحن برنامجنا ثقافي وأدبي وموسيقي, وممنوع علينا بعقدنا أن نتحدث أي شيء عن السياسة مع إذاعة الشرق الأوسط. سوريا سوريا هي بلدنا, وكل نقطة دم تسير أو تسيل بسوريا نحن كلنا نتألم. لكن أنا بعتذر لأنه برنامجي هو برنامج فني بحثي, وآسف جدا ما فيني أتحدث بهالموضوع. يخلي لي ياك يا رب, وما حدا يعني بيقدر يحكي نحن بهذا الموضوع. على أي حال مرة تانية أحبائي المستمعين, يعني أنا بقدم لكم عذري لأنه أول شيء أنا بطبيعتي كشخص بعيد جدا عن السياسة. أنا سياستي هي الفن والفن فقط, وأنا بحترم كل الآراء. نحن نحترم كل الآراء يلي سواء مع أو ضد أو كذا, لكن نحن برنامجنا هو برنامج بعيد عن هذا الأمر. نحن صوت الجالية السورية, وهموم السوريين في العالم هي كلها همومنا, لكن نحن لا نتدخل بالسياسة. اعذرونا جدا جدا جدا. على اي حال عودة الى اذا الموسيقى الجميلة. بدي سمعكم هالاغنية اللي قلنا عنها الموسيقى اسمها مثل الموسيقى بتضل رقيقة. تعالوا نستمع.
مثل الموسيقى قد ما بتتسدني بتضل رقيقة. مثل الموسيقى نسرق نغم ومنلاقي سارقنا الهلم وبننسى الحقيقة. نغم بجن النغم وألم بكمل ألم حلم عوض عن ندم
Thank you.
كل شي حلو ما دام بعده بأوله. لا تسألوا شو بدهم ولا كيف الطريقة، الرزق انكتبوا وانمحوا من وقت غير مطرحه، أو الكون فيه ونفرح وجروح نبيها. مثل الموسيقى بتضل رقيقة، نسرق نغم ومنلاقي سارقنا الألم هالبلد العتيقة.
مثل الموسيقى هالبلد العتيقة، يعني نعم فننا دائما مثل بلدنا عتيق معتق أصيل، لأنه سوريا أصيلة. أحبائي الملف القبل الأخير هو عبارة عن أغنية أنا انتقيت لكم إياها لفنان، فنان كتير كبير وفنان أصيل، أنا كتير بعزه لهالفنان، هو الفنان فضل شاكر. لكن على ناحيتين في هذه الأغنية، التركيز أولا على مقطوعة موسيقى أو تقسيمة عفوا على آلة الكمان اللي على مقام الكرد، عزفها زميلنا الفنان السوري المبدع رئيس الفرقة الموسيقية محمد جريدة، وبعدين بلشت أغنية فضل شاكر اللي هي روح. لكن ناخد في اتصال، أنا عم وقف سادة المستمعين كتير. ألو ألو شايف هاي، انا بعتذر مره اخرى لانه الحقيقه يعني الوقت كتير ضيق، انا بحاول دائما اني احط الملفات موسيقيه اكبر قدر ممكن حتى نستمتع جميعا. وبدي اتشكر كل الناس اللي بعتوا مسجات وكل الناس اللي عم يتصلوا تحت الهواء. اذا الاغنيه القبل الاخيره هي روح لفضل شاكر، ولكن انا بدي ركز ليس فقط على الاغنيه، ولكن بدي ركز على التقسيم الموسيقي الجميل. بنستمع هالاغنيه.
I'm
بحالي يا حبيبي روح بجد جروح انا كنت نسيتك شل جابك عبالي
يعني أنا حبيت ركز على المقدمة الموسيقية. طبعا كلنا نعرف أغنية تفضل أنا بحترمه للفنان كتير من كتر ما له حساس. أحبائي قبل الأغنية الأخيرة في معنى هاتف ناخده. ألو ألو ألو. أنا هاي مشكلتي أحيانا بسترسل كتير ما بقدر أخذ اتصالات بشكل فترة طويلة, لذلك اعذروني إنه عم تنتظروا. على أي حال أنا بدي أتشكر يعني الأستاذ خلدون عم يقلي تحت الهواء يعني في مستمعة اتصلت وحبت تشكرنا, وأنا بدي أتشكرها. وبنفس الوقت بدي أتشكر الأستاذ يوسف كمان معي خط آخر باخده. ألو ألو
ألو
بونسوار. أهلا وسهلا.
ثالث مرة.
يا أهلا وسهلا يخليك.
ما عم بيقطع الخط.
ولا يهمك, أهلا وسهلا.
اشتقني لك سيد
وقيا. الله يخليك. إيه والله كنت
شو يعني هذه مش مضبوطة يعني أنانيين إنه بدك تاخذ فرصة بدك ترتاح بس إحنا مرتاحنا. أنا مرتحت يعني.
الله يخليكي.
وأنا بعدين يتبنى بغيرتك يعني.
الله يدينك.
حياتي عم تسمع فريد أفضل.
أنا
ولا أسمهان ولا قضاء يعني مقدربين عليهم يا مفرد والأرض ما قضى طريقهم يعني بحب جرب أطلع على التلفزيون بقول باركة يا عم مش عاملين لها العالم حتى قشتي سديات لقالوا لفاري عندي كتير أنا بس سبحان الله بحب الواحد يسمع راديو
أكيد لايف لك
وياخد مع الهدى.
وأنا اشتقت لكم واشتقت للتواصل معكم
كتير
حقيقة
كتير يعني لك وحشي كتير فشيعة.
الله يديمك وأنتوا لكم
كله بجنة كتير حلو
يخلي لي ياكي
بس غير شي يعني إنه فني القصة فنية و يعني هيك بتلعب على الشعور وعلى ده وخصوصا هذه بحياتك ما تشيلها
يخلي لي اياكي
يعني
هاي مهمتي اسعادكم باذن الله يخلي لي اياكي شكرا
ما تشيلها لانه بكون منكون ميتين نسمع
عنه الله يديمك وشكرا
بهالايام ما في غير احسن شيء الواحد
الفن ما في اجمل منه. شكرا لاتصالك يخلي لي اياكي ودائما ان شاء الله على تواصل. الله يعافيك. شكرا يا ستي. الله يسلمك احبائي. إذن الملف الأخير يلي بدي سمعكم ياه هو اليوم يعني إن شاء الله النهاية الدسمة لفقرتي الفنية, لكن قبل هالشي بدي أشكر أخ يوسف مرة تانية وأتشكر المدام اللي اتصلت وأتشكر أستاذ مصعب أستاذ وليد أستاذ أنس كل اللي اتصلوا وبعتوا مسجات. الوداع اليوم مع عمل من أروع ما يمكن, هو دسم 100%, هو طبعا كالعادة النهاية التقليدية لفقرتي مع الست, ولكن دور من النوع التقيل هتسمعوا ببداية الدور. أنا عملت لها الميكس رثاء أحمد رامي للسيدة العظيمة أم كلثوم, ومن ثم ببصمة العظيم بيرم التونس وألحان الشيخ زكريا أحمد. هتسمعوا دور إمتى الهوى يجي سوا من أجمل ما غنيت الست. أحبائي مؤيد خالد يحييكم برنامج ليالي أمال الشام, لقاءنا الأسبوع القادم. تصبحوا على ألف خير. أتمنى أن تستمعوا بتمعن وتستمتعوا. إلى اللقاء.
ما قال في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صرت من أشجى أغانيها, قد كنت أسمعها تشدو فتطربني, واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. صحبتها من ضحى عمري وعشت لها أدوف شهد المعاني, ثم أهديها سلافة من جنى فكري وعاطفتي تديرها حول أرواح تناجيها لحنا يدب إلى الأسماع يبهرها بما حوى من جمال في تغنيها, ومنطقا ساحرا تسري هواتفه إلى قلوب محبيها فتسبيها وبي من الشج من تغريد ملهمتي ما قد نسيت به الدنيا وما فيها وما ظننت وأحلامي تسامرني أني سأسهر في ذكرى لياليها.